أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم من جديد وكان النقاش حاد جدا. مع نبدأ مع فضيلة الشيخ جمال منصور. كنا يعني نطرح قضية تطبيق القانون بحزم على الجميع.
نعم، أنا دائما كنت أقول إن الدول دائما تقوم بالسيف وتستمر بالعدل. يعني قد يخالفني كثير من الناس، لكن استقرائي للتاريخ الإسلامي أو التاريخ الأمم السابقة، الأمم دائما تقوم بالشدة، فإذا ما قامت لا تستمر إلا بالعدل، بقاء الأمم بالعدل، أما إقامتها لابد من حزم. الحجاج بن يوسف استقبل القصة اللي كنت بحكيها، أمر أهل الكوفة وغيرها ألا يخرج أحد منهم بعد العشاء، وإذا بأعرابي يأتي من البادية يسير في شوارع بغداد لا يعرف قانون ولا يعرف أمير ولا يعرف شيء، فأتت به الشرطة إلى الحجاج: ألم تسمع بأمر الأمير؟ قال: ومن الأمير؟ قالوا: الحجاج. قال: ومن الحجاج؟ لا يعرف الحجاج ولا يعرف الأمر، ما يعرفش أمر. فأخذوه إلى الحجاج فقال: ما سمعت بأمر الأمير يا أعرابي؟ قال: والله ما سمعت. من أنت؟ قال: أنا الحجاج. قال: والله ما سمعت. قال الحجاج: انظر إلى هذا، والله أعلم أنك صادق، ولكن خذوه فاقتلوه حتى يعلم الناس أن أمر الحجاج لابد أن يسير.
بس هذه يعني قد يقول قائل فضيلة الشيخ جمال أن الحجاج هو رمز للظلم، رمز للقهر، رمز وأن مصر بعد الثورة ينبغي أن يتم التعامل فيها تعامل.
أنا قلت في بداية كلامي أنا لا أحب هذه القصة، لكني أذكرها أعلم الناس بس أن هذه الأمة لما قامت بني أمية، ويضرب بها المثل في انتشار الإسلام في أصقاع الدنيا، ما انتشر الإسلام إسلام انتشر في بني أمية، انتشرت في أرجاء الدنيا دولة
وتثبيت أركان الدولة
وثبتت أركان الدولة. عندما أذكر مثل هذا الشاهد أقول إن الأمة القوية ديت اللي أفضت إلى هارون الذي ينظر إلى السحابة يقول لهم: طري في أي مكان شئت فسوف يأتيني خراجك. هذه الأمة قامت بهذه الصرامة، بهذه القوة، لابد للدولة من هيبة. إذا ضاعت هيبة الدولة عاش المواطن في غير أمان كما نرى الآن. يعني أضرب مثال بالأمس، راكب ماشيين على عند ابو الفدا في الزمالك، واللي راكب جنبي في العربيه معاه ايفون كده شاريه لسه من 3-4 ايام ب 5000 جنيه بيتكلم فيه حط على ودنه، ولد خطفه من يده جري. اين هذا لو يعرف ان للدوله هيبه هل يقف في مثل هذا المكان الحساس المليء ويفعل مثل هذا الفعل؟ لابد من هيبه، لابد من يد شديده تمسك بزمام الامور. عندما تستقر الأمة ويعرف كل واحد منا دوره في الحياة، هنا يأتي دور العدل. المحسن نقول له أحسنت، والمسيء نقول له توقف، ينصح، فإن أبى النصيحة أخذ إلى أن يقام فيه الحد الذي أعده القانون لكي يكون جزاء لهذا الفعل، حتى يكون عبرة لغيره. أما أن يترك الأمر هكذا، هذا يعني لعمري في القياس عجيب، والأمة تسير إلى شيء احنا مش عاوزين نتصل الى هذه الامة، نتصل الى هذا الحد. اسال الله التفكير.
ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم
استاذ محمد،
مرحبا بك يا فندم.
العام حضرتك بخير يا فندم وضيوفك الكرام، تحياتي ليهم كل على حدة.
كل عام وانت
بخير من صحة والسلامة. والله انا يعني واحنا بنتكلم على موضوع تطبيق الشريعة والحرص الشديد على ان يكون بلدنا محكومة بالاسلام، لا يختلف احد على ان الازهر هو مركز هذا الإسلام في بلادنا. الأزهر الآن وده عتاب أنا بقدمه أولا لإخواننا الاثنين المحضرتك أعضاء مجلس الشعب، أقول يعني نسأل الله أن يسامحكم في أنكم لم تغيروا قانون انتخاب أو تعيين شيخ الأزهر كما عجلتم بانتخابات الرئاسة، كنا نتمنى هذا الأمر. ثم يعني شيخ الأزهر الآن يذبح الأزهر بسكين باردة. احنا عندنا مشكلة في مدينة الشيخ زايد، معهد تبع الازهر اسمه معهد الشيخ زايد النموذجي، في اضراب بقاله شهر الى الان. شيخ المعهد يقول انا ما عنديش حل، مدير المنطقة يقول ما عنديش حل، الحل في ايد شيخ الازهر، شيخ الازهر يقول خلي الناس تخبط راسها في الحيطة. ما ينفعش، احنا كلنا اتفقنا ان اولادنا هنحولهم من الازهر، و وسيغلق هذا المعهد هذا الصرح الإعلامي تماما. والاستشارة القانونية الأخرى لاثنين من الجهابذة القانون مع حضرتك ان احنا قدمنا شكوى في النيابة الإدارية ولم تحرك ساكنا. اولادنا قاعدين في البيوت بقالهم شهر كامل الى الان ولا نستطيع ان ناخذ اي اجراء ضد شيخ الازهر حتى يحل هذه المشكلة. المدرسين عاملين اضراب لانهم بالاجر ما قبضوش بقالهم شهرين وعايزين التثبيت. احنا مش لاقيين حل لهذا الامر واحنا بنقول مودين ولادنا الازهر عشان يتعلموا الشريعة عشان يتعلموا الاسلام عشان يقودوا الامة لطريق الخير ان شاء الله. هل ينفع ان احنا نحول ولادنا من الازهر عشان شيخ الازهر غير صالح لادارة الازهر؟ كان في مغزى كبير وبدأنا نفهمه ان قانون شيخ الازهر او قانون الازهر يصدر قبل انعقاد مجلس الشعب 24 ساعة. احنا دلوقتي بنجني ثماره. احنا بنقول الحل ايه؟ مش لاقيين حد يحاسب شيخ الازهر على اهماله في ادارة الازهر. يا اخوانا الحقونا، ودي استغاثة بقدمها من خلال قناة الحافظ، محدش سمع لينا. الازهر دلوقتي عايز يوصلنا المشيخة تحديدا ان احنا نقوم بمظاهرات ونحن نيجي نقطع الطرق زي بقية الناس ما بتعمل عشان ولادنا قاعدين في البيوت. يقول ما عندناش فلوس، بياخدوا منا 200 جنيه من كل طالب في اول كل مرحلة تحت مسمى تأسيس معهد. ال 200 جنيه ديت من كل طالب بتروح فين؟ الفلوس دي بتروح فين؟ احنا عايزين الفلوس دي تتقدم كمرتبات للمدرسين الموجودين بالمكافأة. انا مش لاقي اي جهة رقابية ولا ادارية في البلد بتحاسب شيخ الازهر. فرجاء لو سمحتوا ردوا عليا قولوا لنا نعمل ايه. احنا مش عايزين نوصل لدرجة مظاهرات وقطع طرق وان احنا ننقل ولادنا من الازهر وصرح زي كده. ده معهد نموذجي، المعهد بشيخ زايد النموذجي، اكثر من 60%
شكرا استاذ علاء.
فلو سمحتوا حلوا لنا المشكله دي.
شكرا استاذ علاء، جزاكم الله خيرا. ناخذ الاستاذ ابراهيم. السلام عليكم الاستاذ ابراهيم. السلام عليكم، معانا استاذ ابراهيم. طيب يعني الاستاذ محمد العمده،
بس تعقيب بسيط على كلام الاخ علاء بالنسبه للمجلس. احنا سعينا طبعا، انت تعرف ان الوقت كان ما تجاوز ال 100 يوم 110 يوم اللي جلسناه، كانت حجم المشاكل اللي وجهنا بها، وكانت هذه هي الخطه المرسومه لمجلس الشعب المختار من اشرف المجالس اللي وصلت الى هذا المكان، والعالم كله يشهد بهذه المساله. احنا ما استطعنا مع كم الفساد اللي كان موجود وتراكم القوانين الفاسده، احنا ناقشنا قوانين كثيرة جدا وكانت في محل النظر في الصالة حتى تعلن على الملأ، لكن ما اسعفنا الوقت واللي حصل اللي حصل. لكن كان هذا من، وانا اعتقد ان مشروع الازهر كان مقدم ووصل الى اللجنة الدستورية علشان ينظر فيه، الا انهم وكان مشروع قانون وكاد ان ينتهي، لكن قدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل ما حدث الان.
قبل ما نروح بس الاستاذ محمد العمدة، ناخد ام عصام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك محمد،
ربنا يبارك
فيك ويوفقك الكرام. اسمح لي بسرعه كده، الله يخليك، لان انا حزينه على الاعلام اللي كل ما يتكلم يقول الجماعات التكفيريه الموجوده في سيناء، الجماعات الاسلاميه الموجوده في سيناء، جماعات الحمد لله رب العالمين كل الشيوخ اجمعهم ان مفيش جماعات لا تكفيريه ولا اسلاميه ولا الكلام ده كله موجود في سيناء. دي باعتراف اهل سيناء نفسهم، وبعدوف لازم الناس كلها تعرف حضرتك. واحنا اغلبنا بنقول ان مشروع سيناء ده مخترق من الموساد الاسرائيلي بكل الطرق لوجود الجماعه بتقعد غزه. الفلسطينيين عاوزين ان مصر تاخدهم او يخشوا سيناء بطرق كتير جدا، واعترف بهذا الهنيه رئيس حركه حماس وقال ان احنا مش هنتخلى عن فلسطين، واحنا غزه ما تلزمناش، احنا عايزين نرجع بلادنا ونرجع لفلسطين ومش هنتنازل عن حقنا زي ما ابو مازن ولا اسمه ايه بتاع الفتح ده قال. فانا عايزه من الاعلام الاسلامي ان احنا نرفض جميعا حكايه ان احنا نعمل اي جريمه ارهابيه تربط بالاسلام زي الاعلام القديم وزي ما الناس القديمه بتتكلم دلوقتي. واللي بيحصل حاليا في سيناء بسبب الكلام اللي قاله الرئيس واللي الناس بتجري عليه ان تنميه سيناء بقت هي الواجب القومي دلوقتي امام رؤوس الاموال. رؤوس اموال بقى رؤوس الاموال المصريه الشريفه المعروف مصدرها عشان ما يخشش راس مال يهودي راس مال امريكي ونفوجئ ان احنا قاعدين مع ناس مصريين يهوديه يبقى محتلين من بكل الاشكال زي ما حصل في شرم الشيخ وفي توشكي وفي الاماكن كلها. فاحنا لازم راس المال المصري اللي يخش فينا لازم يكون دي اول اولوياتك باي حاجه تعملها وقبل اي حاجه تعملها. وجزاكم الله خيرا. واحنا مع مجلس الشعب اننا زعلانه منهم علشان كان المفروض وصل مجلس الشعب والمليونير مجلس الشعب يلا يتحل مجلس الشعب مش نستنى بعد كام شهر وندافع. يا دكتور محمد العمده ربنا يثبتك على الحق ويسخر لك الارض والسماء ويردكم للحق يا رب العالمين.
معلش بقى انا هتقل على اسم محمد العمده ياخد الاستاذ ابراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ ابراهيم.
كيف حالك شيخنا؟
مرحبا بك. اتفضل.
سلامي لكل مشايخنا والاستاذنا الكبير الوحش.
ربنا يعزك حبيبي. اتفضل يا استاذ ابراهيم.
والله عندي كم نقطه. الاول عن المليونيه بتاعت يوم الجمعه.
اتفضل اتفضل.
بالنسبة للمليونية هل الميعاد اتغير؟ احنا سامعين كلام اتلغت ما اتلغتش. دي واحدة. الحاجة الثانية ان شاء الله ربنا قدر وفي مليونية هنلاقي فيها برضو زي كل مرة كده كذا منصة، منصة للحزب الحرية ومنصة للنور وعدة منصات كده برضو كل واحد معرفش. انا المعلمين كترت في البلد والاراء كترت في البلد. هل هنلاقي منصه واحده جمع الناس كلها ولا برضو هنلاقي عده منصات في موجوده في الميدان؟ الحاجه الثانيه استاذنا الفاضل ودي يمكن انا هيكون ليا مداخله خاصه مع استاذنا نبيل الوحش بس انا افضل ان هيكون بعد البرنامج هتصل بيه ان شاء الله شخصيا وهاخد تليفونه. الحاجه الثانيه بالنسبه اللي احنا عمالين نقوله مفيش امن، مفيش في مناطق فيها امن شغالين بس نقص كبير جدا في العدد. يعني ضابط ولا ثلاث اربع ضباط في مكان واحد بيعملوا ليل نهار بس مش قادرين يوفوا بالغرض. الناس دي مهما تعمل باينه ان هي ما بتعملش لان الاعداد رهيبه والبلطجه كترت يعني عندنا ضباط ما بيناموش ليل ونهار بس في نفس الوقت في مشاكل كتيره جدا. الاعداد دي وبعدين ما سمعناش استاذ نبيل الوحش ما سمعناش عن واحد من الامن مقصر في عمله ولقيناه اتحاسب. ما شفناش يعني لو انت حضرتك تجولت في شوارع اسكندريه او القاهره او ميدان التحرير نفسه كنا بنلاقي لواءات وبنلاقي عمده وبنلاقي ضباط كتير. دلوقتي نادرا ما نلاقي.
شكرا استاذ ابراهيم. الرساله وصلت جزاك الله خيرا. واحنا سالنا استاذ محمد ياخذ الاستاذ ام عبيده. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مستعدين الاستاذ محمد العمده النهارده.
لا براحتهم.
ام عبيده اتفضلي.
السلام عليكم.
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام وتحيه خاصه لاستاذ نبيه الوحش.
ربنا يعزك.
وجزاكم الله خيرا والله على البرنامج دوت. وانا كان عندي مشكله نفس مشكله الاخ اللي اتصل بتاع الشيخ زايد. بس احنا في اسكندريه المعهد النموذجي الازهري برضو وبرضو عندنا مشكله ان بقى لنا برضو شهر المدرسين معتصمين وما فيش اي يعني ما فيش ضمير خالص بالنسبه للمدرسين يعني ما بيدخلوش للولاد خالص. واحنا بنودي ولادنا الحقيقه احنا بنودي ولادنا بس مش بيستفادوا باي حاجه. والمشكله دي يعني احنا مش عارفين نحل فيها. احنا كلمنا المدير وكلمنا الناس مسؤوله هناك ومحدش عارف يوصل لها مش عارفين نوصلوا لحاجه. فرجاء برضو توصلوا المسؤولين ان هم يعملوا حاجه في الموضوع دوت. يعني اعتصام المدرسين دول زاد عن اللزوم خالص واحنا مش عارفين يعني
شكرا. شكرا جزيلا ام عبيده. معلش عشان ناخد
ولا احنا لاقيين حل لمشكلتنا.
جزاك الله خير يا ام عبيده. ناخد بس الاستاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك الراجل اللي بيقول كذا منصه في الميدان هي بتبقى منصه واحده وكلنا الحمد لله متجمعين. انا كنت الجمعه اللي فاتت هناك. وبقول لحضرتك يعني يا ريت كل المصريين ما تكسلش على انها تنزل يوم الجمعه لان دي مبايعه زي ما حضراتكم بتتكلموا مبايعه للشريعه الاسلاميه. واجب على كل مسلم ينزل. انا حضرتك عندي ثلاث اوتار مقطوعين في دراعي ونزلت الجمعه اللي فاتت ونزلت الجمعه دي ويا ريت يبقى في جهاد مش ده اللي احنا بنعمله ده بالنسبه للشريعه الاسلاميه حاجه بسيطه. ده احنا يا ريت يبقى في جهاد عشان بورما وسوريا وفلسطين. المفروض لازم نبين نفسنا للناس دي ان الناس عايزه تتحكم بالشريعه الاسلاميه ونعلم ان مصر دوله اسلاميه. والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا جزيلا. ام ايمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي ام ايمان.
بارك الله فيكم.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت انا النهارده كنت عند الدكتور.
عند الدكتور مين؟
عند دكتور في المنصوره. والناس كل اللي قاعدين هناك انا يعني صراحه يعني كنا هنمسك في بعض صراحه، فكلهم عمالين يقولوا هو عمل لنا ايه؟ احنا والله ما احنا عاوزين، فكل ما يقول قرار يطلع قرار يقوم راجع فيه، والانابيب زي ما هي والعز زي ما هو وكل حاجه زي ما هي والمرتبات عمل لنا ايه؟ احنا عاوزين احنا الشفيق. قلت لهم يا جماعه هو لسه البلد لسه الراجل لسه مجلس الشعب ما اشتغلش ولسه فيه شغل كتير خالص ولازم نصبر ومع فالناس كلها والله يعني سبحان الله زعلانه من الريس جامد قوي عشان القرارات اللي بيخدها وبيرجع فيها وعشان ما عملهمش حاجه. وانا خايفه من اللي هيحصل والله.
شكرا يا ام ايمان. ناخد الاستاذ حسام. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصلت معلش يا جماعه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يعني انا يعني في فكره عايز اقولها باختصار لان انا شايف الاخوه احنا يمكن معطلينهم باتصالاتنا، بس في فكره عايز اقولها.
لا لا شرفونا. لا لا شرفونا
يا فكره وتخويف المصريين عموما بالاعلام بتاعنا الفاسد للاسف على ان اسرائيل خلاص هتدخل يا جماعه، معرفش في تحركات معرفش فين والحق في سينا. والفكرة كلها عايزين يوصلوا لحاجة واحدة، الضغط على حماس، قفل الأنفاق، اقفل على حماس. هو دي أنا عايز أروح إسرائيل بخصوص رجالتهم اللي هنا بتوع الحزب الوطني أساسا يعني، والترويج لكده من خلال إعلامنا. امبارح أنا شفت قناة سيد البلد الإعلامية المحترمة رولا، وأنا آسف يعني لذكر الاسم بس يعني الموقف كان محافظة بين الناس، بالاتفاق مع ضابط أمن دولة على إن الأنفاق دي مكيفة نقفلها كلها. طب اوكي موافقين احنا نقفلها كلها ونقفل كمان على حماس نحاصرهم عشان ما يحصلش مشاكل. الفكره واضحه وجاري تصدير بعض المشاكل، واعتقد ان بعض الجماعات مخترقه من خلال الموساد الاسرائيلي وجاري تنفيذ ده بواسطه رجالتنا يعني الحزب الوطني وناسنا يعني. العربيات تتقلب بطلقه ومحدش عارف مين وليه وازاي. يعني يا جماعه ايد اسرائيل واضحه جدا 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 في اسرائيل في مصر وفي سينا بالذات. ما 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 ما, ما, ما نتغافلش عن كده، واعلام ده شغال على وتيره واحده، حصر وحماس يعني دي مصدر البلد.
شكرا جزيلا. السلام عليكم. تاخد صوت
ثاني. السلام عليكم. الو.
اتفضلي يا فندم. الله اتفضلي يا فندم. السلام عليكم.
بقول لحضرتك السلام عليكم. اول حاجه بشكر ضيوفك وبقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه للدكتور محمد مرسي انا عاوز اوصل له رساله من خلال القناه بتاعته. انا سلفيه واخترته في المرتين الاولى والثانيه وانا كنت مقتنعه بيه، بس دلوقتي في نقطه النخبه اللي هو دكتور محمد مرسي كل شويه بيقعد معاهم، مش هم دول اللي نفروك يا دكتور محمد مرسي ولا هينصروك ولا هم، وحتى لو اتنزلت لهم باكتر من كده هم رافضينك شكلا وموضوع لمجرد ان انت بتنتمي للتيار الاسلامي، ودي بالنسبه لهم لو حتى انت اتنزلت عن اسلامك برضو انت بالنسبه لهم من التيار الاسلامي. فالشعب هو اللي محتاجك فعلا تكلمه. احنا بنتعب في الشارع بنكلم الناس وبنقعد نتناقش، ناس بتفهم بس الناس عايزك تخاطبهم. خاطب الفقير المحتاج الصنايعي اللي هو بتاع التوك توك ايا كان مستواه، خاطب الناس دي، الناس دي اللي هتقف جنبك. صارح الشعب بالضغوط اللي عليك، ما ينفعش فعلا القرارات والاخذ والرد في القرار وعدم الحسم وليه القرار بيترفض وليه القرار بيتقبل وبعد ما تاخد قرار
ترجع فيه. شكرا اخت امة الله، رساله واضحه جدا، الحزم زي ما قال ضيوفنا الكرام. هناخد بس اخر اتصال من ابو احمد ونعود لضيوفنا لان احنا سالنا عليهم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا حقيقه انا احيي برامجكم العظيمه الهادفه ديت واحيي الضيوف الكرام.
ربنا يبارك فيك. ربنا جزاك الله خير يا فندم.
الحقيقه انا يعني ليا نقطتين بسرعه اقولهم يعني.
اتفضل يا فندم.
بالنسبه لاحد المتصلات بتقول قرارات الرئاسه وناس تتكلم عليها والرجوع عنها، يا ريت عندكم البرامج تتناول مثل هذه القرارات ويحللوها من حيث صدور القرار من حيث الرجوع عنه عشان الناس تفهم يعني ايه قرارات يعني يعود فيه تاني رئيس او رئاسه.
نعم. هو هناك متابعة دائمة من قبل البرنامج لكل القرارات يعني. فضل زعف. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. محمد العمدة معلش تأنى على حضرتك، لكن يعني نستمع للسادة المشاهدين، احنا كنا
هنرد عليه
طبعا، كنا بنتكلم حضرتك على في بعض الامور اللي طرحها السادة المشاهدين، لكن كنا بنتكلم على هل فقدت الدولة هيبتها، هل نحتاج الى فعلا الى حزم وحسم في اتخاذ القرارات، هل نحتاج الى حسم بالقانون وأن نتعامل بالديمقراطية كما يريدها الإخوة الليبراليون، زي ما يحدث زي ما قال الشيخ جمال وقال السبيل الوحش في بريطانيا، بيحدث من يخرج على القانون يعامل بحزم وبحتم شديد. كيف ترى هذا الأمر؟
والله هو شوف، بس في البداية أنا يعني يمكن من المكالمات اللي استمعت إليها برضه عايز أوضح شيء بالنسبة للرئيس الدكتور محمد مرسي. اولا لازم الناس، وده من واقع تجربتي انا كعضو مجلس الشعب، يمكن اول مره نجحت في 2005، يعني بمجرد ما نجحت وبعدين بصيت لقيت امه لا اله الا الله تحولت عليا في التليفونات وفي البيت وفي الشارع، واللي عايز وظيفه واللي عايز مش عارف ايه واللي عايز كل اللي عايز اي حاجه بيكلمك فيها. طب انت فرد واللي حواليك واخد لبالك اعداد تقدر بالالاف وربما اكثر من الالاف، فبتفاجأ انت بضغوط شديدة ومفاجأة وكلها طلبات انت في يعني اللي تملكه ضئيل جدا امام اللي مطلوب منك. فلما نيجي نتخيل يعني الاعضاء في الدائرة بيتهيالوا من عضو مجلس الشعب ده يعني واخد بالك اي حاجة هتقول له عليها بالتليفون حتنتهي الامور، نفس الشيء بيقعدوا يتكلموا على الرئيس والرئيس احنا مش لاقين مش عارفين واحنا ايوه، بيتهيأ له ان الرئيس ده حاجة واخد لبالك يعني ذات طبيعة الهية او كذا او كذا، ناسين ان ده انسان زينا ولي طاقة ولي قدرة فلما يجي في ظرف زي اللي احنا فيه في اعقاب ثورة، يعني احنا في اعقاب ثورة وبعدين في متاهات ملهاش اول ولا اخر، يعني انت هو بيواجه مثلا مشاكل او كلنا بنواجه فكرة الدولة العميقة، انك انت لديك مؤسسات في الدولة تريد اسقاط كل المؤسسات التي جاء بها الشعب، يعني عايزين يهدموا مجلس الشعب، عايزين يهدموا مجلس الشورى، عايزين يهدموا الجمعية التأسيسية، عايزين يسقطوا الرئيس لسبب بسيط جدا، لان الناس دي اللي في المؤسسات الكبرى دي اصلا كان الرئيس المخلوع بيعمل ايه؟ كان بيجي على اللي تحت ويريح اللي فوق، لان اللي تحت ضمنهم بقوانين الطوارئ وضمنهم بقوانين محاكمات العسكرية، فاللي تحت ده مقدور عليه وهو بيقدر عليه من خلال الأخوة اللي فوق دول بتوع الايه المؤسسات الأخرى الكبار، هم اللي بيسندوه يعملوا له أحكام محاكمات عسكرية وأحكام يعملوا له قرارات اعتقالات، تبقى فيه اعتقالات بتمشي 20 سنة والقضاء ودن من طين ودن من ايه من عجين، فهو كان بيحب يريح الكبار عشان يأمن نفسه. فالناس دي حققت مكتسبات غير عادية في تعيين أبنائهم وأقاربهم ومش عارف ايه في وظائف قضائية في وظائف إدارية واخد بالك في رواتبهم في معيشتهم في تسهيلاتهم، فالناس دي الأنسب بالنسبة لهم الأصلح هو الناس اللي كانت تيجي بالتزوير، يعني 30 سنة اللي فاتت الأعضاء اللي بيجوا بالتزوير دول كانوا بيريحوا بعض، واخد بالك احنا فتح لك المجال انت براحتك والتاني برضو انتوا كحكومة وكبرلمان براحتكم، وكانت الأمور ماشية كده. فعشان يجوا فجأة يبصوا يلقوا ناس طالعة بإرادة شعبية، رئيس جاي بإرادة شعبية أو برلمان جاي بإرادة شعبية، ده لن يرضيه. ولذلك هذا المجلس بمجرد ما نجح ولأنه ناجح بانتخابات حرة نزيهة، يعني شوف الفترة دي الأربع شهور تخيل أنت، شوف يعني أنا في واحد تبع الحزب الديمقراطي الأمريكي قال لك يعني هذا البرلمان خلال أيام حقق إصلاحات لم تحقق من 60 سنة، وهذه حقيقة. يعني لو بصينا في الأربع شهور دول، لو بصيت على قانون الانتخابات الرئاسية، اللجان الفرعية تعلن نتائجها واللجان العامة تعلن نتائجها، لأول مرة الشعب المصري يستطيع أن يختار رئيسه بإرادة حرة نزيهة محدش يلعب في النتيجة. لو خدت قانون إلغاء محاكمة المدنيين عسكريا بقوانين في منتهى الخطورة وأهمية وأثارها حتبان أكثر في المستقبل القريب، لو خدت قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة، لو خدت قانون التأمين الصحي للطفل، لو خدت القانون اللي طلع بتاع تعديل أوضاع أمناء الشرطة، لو يعني كم كبير
محمد. رغم هذه الإنجازات الكبيرة
وفي مدة وجيزة
أدى برنامج اسمه برلمان الحافظ، عشان أنا حسيت بأن هذا المجلس مظلوم ظلما ظلما بينا. رغم ذلك الصورة الذهنية لهذا المجلس في أعين عامة الشعب ليس كويسة صورة جيدة.
أنا حتى أسمح زملائي إن هم يدوني فرصة في الموضوع ده. ليه؟ لأن دي قضية هامة وخطيرة. هذا المجلس زي ما قلت لحضرتك كان مجلس أنجز إنجازات ضخمة وغير المشروعات اللي كانت لسه يعني قدمت. يعني كان في مشروع لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، في مشروع لإلغاء قانون لجان فض المنازعات اللي هي وظيفة وهمية اتعملت للقضاء بعد ما يطلعوا معاش عشان ياخدوا آلاف الجنيهات. كان في يعني في كم في مشروع قانون لتنظيم أعمال الاستعانة بالخبراء والمستشارين، بدل ما الشخصية الواحدة بيستعين ب 140 واخد بالك خبير وبأرقام ومبالغ فلكية ويكسب معاهم. الأجهزة الرقابية، قانون السلطة القضائية، في كم كبير من القوانين الإصلاحية كانت قدمت بالفعل. يعني في إنجازات أنجزت، والمجلس ده مسؤول عن الانتخابات الرئاسية النزيهة اللي حصلت، ومسؤول عن إلغاء حالة الطوارئ، ومسؤول عن إلغاء المحكمات العسكرية وحالة الحرية اللي بدأنا نعيشها. لكن إيه اللي كان حاصل؟ زي ما قلت لحضرتك، ده برلمان طلع اتكلم في قوانين، واخد لبالك حسوا الكبار في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة العميقة أن هذا البرلمان خطر عليهم. يعني أنت لما تجي تتكلم مثلا في مشروع قانون قدم، واخد لبالك بتاع ايه، مشروع قانون بتاع الحد الاقصى الاجور، وانت عندك ناس بتاخد ملايين. طيب لما تيجي المشروع اخر، واخد بالك كان في مشروع مقدم وتوافق عليه في لجنة المقترحات، انك انت اللي يطلع معاش سواء من الشرطة من الجيش من اي جهة من الحكومة ما يتعينش تاني، عشان نفتح فرصة للشباب العاطل اللي قاعد في البيوت. يبقى واحد طالع وبيتقاضى معاش من مؤسسة معينة ومعاش كويس ولائق، واروح اعينه في وظيفة تديله 30,000 و40,000 وبتاع، وانا عندي شباب ملوش اول ولا اخر. فطبعا المشروحات دي كلها بدأت تحرك الناس اللي داخل هذه المؤسسات اللي تعودت على اوضاع معينة، جهات معينة بيندب، واخد لبالك انا ما اكون قاضي واندب في جهات المفروض ان انا بفصل في قضايا ضد هذه الجهات، واندب لثلاث اربع جهات وفي النهاية ممكن اطلع بسبعين تمانين الف. وكان ساعتها رئيس المخلوع بيعمل ايه عشان يغطي اللي فوق دول؟ عدل قانون المرور وارفع المخالفات، واخد بالك، عدل قانون الجمارك وارفع الجمارك، عدل مش عارف ايه وارفع الاسمده. يعني كل ما تضيق معاهم فوق يحس انه مش قادر يغطي الترف اللي بيعملوه له الكبار. ده غير الفساد، ناهيك عن الفساد، يبتدي يحمل على مين؟ على تحت. فهذا المجلس الكل حسوا بالخطر. وابسط حاجه المحكمه الدستوريه، المحكمه الدستوريه حلت البرلمان ليه؟ هي لاني حصل انه قدم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمه الدستوريه العليا، بحيث يبقى في ضمانات معينه في اختيار القضاء. بمجرد ما سمعوا هذا القانون، ورغم ان السلطه التشريعيه من حقها تعدل اي قانون قائم، راحوا عقدوا جمعيه عموميه واعلنوا ان هم في حاله انعقاد دائم، وبداوا يصرحوا انه المجلس الشعب عايز يتخلص من قضاة الايه. ولذلك هم انمسوا بالمثل البلدي بتاع اتغدى بيهم قبل ما ايه حلوا البرلمان. تخيل لما مجموعه من القضاة لمجرد ان عايزين يحافظوا على مكتسباتهم يحلوا سلطه تشريعيه بعد ثورة، وفي ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأزمات، يعني لتحترق مصر، ليحترق الشعب المصري. المهم ألا نشعر بالخطر في الوظائف والمقاعد اللي احنا قاعدين عليها. وده مش مجرد تخمين، لا دي حقيقة، بدليل ان مطالبهم من الجمعية التأسيسية كانت ايه؟ مطالبهم من الجمعية التأسيسية ان مش عايزين الرئيس اللي عينه القضاء، يعني عايزين هم من اللي يعني شوف الصورة الغير منطقية، ان احنا كمحكمة احنا اللي نعين القاضي ونعين رئيس المحكمة.
عشان كده عاملين وقفة استاذ محمد، وقفة لنصرة البرلمان يوم 14.
نعم. يوم 14/11 وقفة لنصرة برلمان الثورة امام مجلس الدولة في شارع الجيزة،
ودي مصاحبة للدعوة المقدمة من
المواطن انور صبح درويش. واخد بال حضرتك؟ فهنا المحكمة الكلام اللي انا بقوله ان هم خوفا ان المجلس يحلهم راحوا حلوه بحكم لا يصح انه يسمى حكم، يعني ده ليس حكم، هذا ينحدر الى مستوى واقعة التعدي المادي اللي كشف عن نواياهم. زي ما بقول لك ان هم في التأسيسية لا عايزين هم من اللي عينوا الرئيس ويعينوا الايه الاعضاء، فده شيء خطير وكشروا عن انيابهم. لدرجة ان شوف المستشارة تاني الجبال، وانت عارف انا عامل ضدها بلاغات على تصريحاتها وبتاع، شوف عندك الصورة دي، تخيل ادي الصورة، وده جرنان ايه، ده جرنان اليوم السابع، وادي نص مقالة، يا ريت يجيبوها معانا. ادي المستشارة تاني الجبالي في ظل التحقيقات اللي كانت معاها في النيابة العامة، تصريحات اللي عدلت بيها اللي بتقول انها نصحت المجلس نصحت المجلس العسكري بعدم اجراء انتخابات اولا لانها تثق
القضيه ما زالت ولا
لا ده التقارير كل التراجم جايه
القضيه ما زالت
لا وهيكون فيها ادانه يعني هنا شفت يعني خدت فتره مختفيه لما حصلت ازمه النائب العام برضو نفس القضيه ونفس البتاع عايزه تصدر الفتنه بين باقي فروع القضاء وبين الشعب يعني شوف لدرجه ايه عندهم استعداد يحرقوا دوله عشان الناس دي ما تتمكنش لان الناس دي لو تتمكنت هم المتصورين ان هيتخلصوا منهم ولذلك المستشار بجاته في الجمعيه التاسيسيه قال لهم احمونا من مجلس الشعب القادم لانه هينتقم من المحكمه الدستوريه في سبيل ان يحافظوا على رواتبهم اللي هتجيني معلومات قريبه وهتتقدم بلاغات للنيابه العامه على الميزانيات اللي رفعت خلال فتره المجلس العسكري وسوف اتقدم ببلاغ عنها خلال السنتين الميزانيات المحكمه الدستوريه اللي رفعت خلال السنتين اللي ماسكهم المجلس العسكري هنقدم بيها بلاغ عشان نعرف
ده كلام خطير جدا يا
انا بقول لك انا منتظر هذه الاوراق عشان نشوف اترفعت ليه خلال السنتين دول شوف التصريح بقى المستشاره الفاضله نائب رئيس المحكمه الدستوريه محاوله اقاله النائب العام كانت بغرض الصقر وتسفيه حسابات شخصيه مع الاخوان بتصدر الفتنه بل فتنة نائمة لعن الله من أيقظها الفتنة أشد من القتل بتصدر الفتنة بين باقي فروع القضاء وبين الشعب المصري وبين الإخوان اللي هم مثلا كان لهم أغلبية أو إن هم منهم الرئيس كله ده ليه الدنيا كلها تخبط في بعض يبقى احنا مشينا الشعب ونمشي الشورى وربنا يكرمنا نمشي الرئيس وعلى فكرة أنا عايز أحذر من جزئية يا ريت برضو يكون معايا سعادة المستشار فيها أنا أخشى إن هم بيلعبوا لعبة أكبر من كده يعني هم مش اسقطوا البرلمان وعايزين يخشوا على الشورى انا اعتقد ان المخطط فيه اسقاط الرئيس مرسي ليه البلاغ اللي قدم من احمد شفيق عن طريق محاميه هذا البلاغ اصلا لا يجوز للنيابة العامة ان تحقق فيه لسبب بسيط جدا لان قانون الانتخابات الرئاسية بيقول لك ان لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بتلقي اي بلاغات متعلقة بالعملية الانتخابية يعني انت نائب عام غير مختص اصلا طب ماذا يعني ان احنا نسمع ان النائب العام حول الموضوع للتحقيق انا اخشى ان تكون هذه مؤامرة زي اللي اتعملت لمجلس الشعب وحاليا التقرير بتاع الشورى اخشى ان تكون هذه مؤامرة ناجي على غفلة خلال شهر شهرين نفاجئ مطلع لي تحقيقات
اللي بتقوله ده كلام خطير
انا بقول لك افاجئ انه يطلع لي تحقيقات خلال
يعني حضرتك بتقول ليس من اختصاصات النائب العام
انه يحقق في هذه الشكوى
في هذه الدعوة لان المحكمة الدستورية بحكم القانون محصنة
لا مش كده لجنة الانتخابات الرئاسية
قصدي
اعمالها محصنة مش بس كده البلاغات اي بلاغات متعلقة بما حدث من تجاوزات جنائية غير جنائية تختص بها اللجنة وده شيء منطقي لانه قرارها غير قابل للطعن عليه فانت كنائب عام مش من حقك اصلا انت يعني اقصى حاجة عندك توديها لجنة الانتخابات الرئاسية اقصى حاجة عندك مش تفتح تحقيق فانا اخشى ان زي ما تآمروا على مجلس الشعب وتآمر عليه ازاي بدأوا بالاكاذيب عن طريق قنوات رجال الاعمال اللي انا بحذر منها دائما مجلس الشعب قدم مشروع قانون لمضاجعة الوداع مجلس الشعب عايز يزوج البنات على 9 سنوات مجلس الشعب مش عارف بدأوا بحملة يعني مكثفة من الاكاذيب والانتقادات ومتابعة كل كلمة في هذه القنوات واعقبها
محمد على المجلس يعني وصلت هذه الاكاذيب قانون المضاجعة الوداع وصلت هذه الاكاذيب الى ان الناس فعلا يا استاذ محمد تدقتها يعني تدقتها وصل الحال بالمجتمع المصري من خلال هذه الابواق المشبوهة الإعلامية المشبوهة المدعمة داخليا وخارجيا أن الناس صدقت مثل هذه الأكاذيب
والله يا أستاذ محمد أنا مرة بسمع قناة السي بي سي وصعقت ليه صعقت كم مرة تقريبا دكتور البلتاجي بنتكلم في اللجنة كانت عملت لجنة مشتركة على موضوع التعدي على وزارة الداخلية فهو تحدث وقال لك أنه ما ينفعش أن أنا أتعدى على الشعب وعلى الشباب وا 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 طب ما إحنا نعمل سور يعني نعمل سور بالحجارة ونفصل الناس دي عن الوزارة واللي يحاول يتخطى السور ساعتها وزارة الداخلية تتعامل معه للأسف الشديد ساعات المستشار للأسف الشديد تنزل على الشريط بتاع هذه القناة بإيه انه النائب فلان الفلاني النائب فلان يعني شوفوا بقول لك نعمل سور ما اتعداش على حد اللي يحاول يتعدى السور اتعامل معه يروح يقول لك ان النائب فلان فلاني بيقول اللي يجي ناحية وزارة الداخلية يضرب بالنار يعني اذا انت امام قنوات
انا قلتها صراحة بس نروح ناحية وزارة الداخلية يتضرب.
احنا قلنا هذا الكلام بس احنا قلنا بس احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على تغيير احنا بنتكلم على تغيير الكلام. يعني ازاي واحد بيقول لك اعمل سور عشان نحمي الشباب وما تتعرضش وما تغيش الشباب ويجي بعد كده يقول لك اللي حاول يتخفى اتعامل ما جالش اضرب. يبقى انا بحرف الكلام وحولت اتعامل الى ضرب بالنار وغيرت كل ابقى. اذا هذه القنوات كانت موجهه ضد المجلس، فانا اخشى ان التحقيقات والبلاغ المقدم يبقى زي ما عملوا مع البرلمان يعملوا، يروح مضلع لك تحقيقات يقول لك والله اثبت التحقيقات انه كان في تزوير كان في منع كان في وفي، تروح تشتعل البلاد ويكون ده مخطط مقصود بيه بقى القضاء على اخر حد جاي بسلطه منتخبه. لذلك انا بختم كلامي وبعدين شويه ممكن اكلمك على الحكم المشبوه بتاع المحكمه الدستوريه، حابب اكلمك عنه واوريك انه اصلا ما فيش عدم دستوريه اساسا. لكن الجزئيه الاخيره موضوع الحزم اللي اتكلمنا فيه، نحن الان اول خطوه من خطوات الحزم يا استاذ محمد، اول خطوه حل مؤسسات الدوله، ده مؤامره لا شك فيها وانا حسبت لك بالدليل، هذه مؤامره ما بين المجلس العسكري ما بين قضاه الدستوريه، حل المجلس كان مؤامره وهدم لاول سلطه تشريعيه منتخبه في تاريخ مصر عبر 7000 سنه، انتخابات حره نزيهه. على راي مواطن بسيط قال لي يا فرحه ما تمت، خدها الغراب وطار، خدها الغراب، الغراب استخطر على الشعب على 32 منهم مواطن طلعوا وتعبوا استخطر عليهم فرحتهم، هم فرحانين مش بصرف النظر عن اللي نجح، هم فرحانين بايه؟ ان اول مره احنا نختار المجلس، احنا اول مره نختار الرئيس، سواء الرئيس انجز ما انجزش، الشعب النواب انجز وما انجزوش، احنا فرحانين ان خلاص اصبحنا نملك اختيار نوابنا
إرادة.
فرحنا بكده اربع شهور ويروحوا يحلوه، وفيهم قضاء مكلمين ناس وحقدم بلاغات من ضمن الدكتور سيد البدوي اللي قال لك اخبرني مصدر قضائي انه هيحلوا البرلمان من قبلها بفتره، وفي لواء برضه مش هصرح باسمه برضه اخبروا مصدر قضائي ان احنا هنحل البرلمان، هنقدم بلاغات ونطلب سماع الشهود. فاللي عايز اقوله لك اول درجه من درجات الحزم للدكتور محمد مرسي مؤسسات الدوله ترجع، ده مش تهريج، دوله بعد ثوره ودوله فيها 90 مليون مواطن، المحكمه الدستوريه تغامر بالدوله وتغامر بالشعب كله عشان خايفين على مقاعدهم وعلى رواتبهم. اول درجات الحزم هذا المجلس المنتخب لازم يرجع، المؤسسات دي لا تفريط فيها، الاعلان الدستوري ما فيهوش نص يدي اي سلطه حق على البرلمان، ليه؟ كان مراعاه للظروف اللي بتمر بها البلد، ما ينفعش في مثل هذه الظروف، وهنا اضرابات وهنا اعتصامات وهنا مش عارف ايه وميزانيه وعجز وقروض ومتاهات، واجي في الظروف دي احل السلطه التشريعيه؟ يا اخي ده المجالس اللي كانت بتاعه الحزب الوطني اللي 30 سنه بتجي بالتزوير عمرها ما اتحلت، حتى الحكمين اللي صدروا من الدستوريه قبل كده كانت المجالس كملت مدتها، ايه ده يا اخي؟ الناس دي ما عندهاش دين، ما عندهاش ضمير، يعني واحد انا عشان اقعد في مكاني اضيع شعب، اغامر بمستقبل شعب، وبعدين الرئيس هيقعد باصص للناس المنتقدين الكارهين زي ما قالت الاختنا اللي تدخلت، هيقعد قصاد دول ويسيب انت وراك ملايين قادرين على ان هم يسندوك، لو تامر عليك القضاء كله الملايين هتسندك، لو تامر عليك اي حد الملايين هتسندك، خد قرارات ثوريه، خد قرارات ثوريه لصالح هذا الشعب. واول شيء مؤسسات الدولة لازم تكتمل في سرعة البرق، لابد أن تكتمل في سرعة البرق.
أستاذ محمد قبل ما ننتقل للأستاذ نبيل الوحش، أنا عارف أنه دلوقتي متحفز جدا وعنده، أنا خايف منه، خايف
ده قاعد ساكت
قبل ما ننتقل للأستاذ نبيل الوحش، موضوع الأزهر يا أستاذ محمد اللي بعض السادة المشاهدين يتكلموا عن يعني الأزهر ودوره الريادي وكيف يمكن استعادة دوره الريادي وقانون انتخاب شيخ الأزهر والأخوات أخت أم عبد أم عبيدة وأم عصام وأم إيمان على موضوع معهد الشيخ زايد. نعم
أرد لك على الكلام ده،
تفضل اتكلم قانون. تفضل نبيل.
ده موضوع أستاذ نبيل.
تفضل.
بص يا سيد،
تفضل يا فندم.
شيخ الأزهر وإن كان لا يجوز تعيينه بقرار جمهوري ولا يجوز عزله ولا إقالته، وده النص اللي أضافه القطب الإسلامي المحترم عبد الحليم محمود
عليه رحمة الله
عشان مكان الشيخ الأزهر، إلا أنه ربنا كرمنا برضو بحاجة جميلة، وده نتيجة الاتصالات بتاعت الأخ علاء والأخت اللي بتاعت اسكندرية أم عبيدة. أنا مجهز دعوة بشطب وعزل أحمد الطيب من مجمع البعوث الإسلامية تمهيدا لدعوة بإقالته عزله، وبكرة رايحة إن شاء الله مجلس الدولة الأساسي هيرفعوه. لانه وفي شروط اذا عمل ضد التوجهات الاسلاميه او عمل يخالف المسلمات الاسلاميه والثوابت الاسلاميه يجوز شطبه وعزل. وانا متاكد ان شاء الله في الشق المستعجل هنشطبه ونرتاح منه عشان تمهيدا لعزل. لا هنستنى الدكتور محمد مرسي طبطب عليه ولا هنستنى حد يقرفنا ولا يضايقنا. وانا بدعو شعب مصر كله انه يتضامن معانا في هذه الدعوه لانه فعلا هذا الرجل لا يصلح في هذا المكان في هذا الوقت. وانا بقولها علني نتيجة الفساد اللي موجود، نتيجة الغش اللي في الازهر، نتيجة اهدار المال في الازهر. ده مدير المكتبه نصب على ناس باكتر من 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 نص مليار جنيه وما زال حميه وصادر عليها احكام معرفش اسمها الحصري بس الورق ما جايش معايا. يعني حاجة غريبة وما زالت مدير مكتبه حتى الان حتى الان وصادر عليها احكام. يعني ما اعرفش لا 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 الموضوع زاد عن حده. ومصر المفروض ورجالها الشرفاء ما يسكتوش على شيخ الازهر الحالي وعلى عصابته اللي موجوده اللي عماله تهدم في الازهر واحده واحده. هذا واحد. اثنين، انا بالرغم ان انا من 79 من بعد اتفاقيه العار او من ايام ربنا ما كرمني واعتقلت اول اعتقال في 79 وانا بعارض، ولما جت حاله الطوارئ ومدها في مقتل السادات انا بعارض حاله الطوارئ. لكن من اسوأ حاجه عملها مجلس الشعب اللي فات الغاء حاله الطوارئ. معلش ما يزعلوش مني، لانه حاله الطوارئ كانت تتطلب المرحله الانتقاليه. لو موجوده حاله الطوارئ ما كانش القطورة اتقطعت، ما كانش الطرق اتقطعت، ما كانش احتجاجات، ما كانش اعتراضات. عملت حتى طوارئ ولغتوها، كان يتعين على اعضاء مجلس الشعب المحترمين يعملوا قانون استثنائي للارهاب والبلطجه. لا، لكن انا ضد الغاء حاله الطوارئ في المرحله الانتقاليه. الحاجه الثانيه، اخويا الغالي اشار الى موضوع مهم جدا، كان عاملينه هم مشروع قانون. هي مش محتاجه مشروع قانون، اللي هو ال 70,000 مستشار اللي اشار اليهم اللي بيتعينوا بعد المعاش ده. انا عامل بيها دعوه في مجلس الدوله والتعيين هيئه المفاوضين جه لصالحنا. وانا ناشدت الدكتور محمد مرسي من اول ما قعد على الكرسي، قلت له دول ما لهمش حق قانوني ولا دستوري في التعيين، والمفروض كان اقلهم بقرار جمهوري وحقه. 70,000 مستشار بياخدوا 3 مليار جنيه كل طلعه هلال.
3 مليار
جنيه كل طلعه هلال، واحنا بنكح تراب. يعني ما اعرفش سايبهم ليه. يا سيدي زي ما عملنا ثوره ال 25 يناير عاوزين ثوره تصحيح. يا اخوانا احنا هنروح بعيد ليه؟ عبد الناصر لما جه عمل ثوره تصحيح، السادات لما جه عمل ثوره تصحيح. خلاص؟ ليه يا عم الدكتور محمد مرسي مش عارف تعمل ثوره تصحيح؟ في حاجات ما ينفعش نستناها. زي ما قالوا اساتذه الافاضل احنا 90 مليون وراك 80 مليون، خايف من 10؟ ما يروح بنزين وسخ. هذا واحد. اثنين، اختي الفاضله اتصلت وقالت ما فيش جمعيات تكفيريه في سيناء. لا، انا بطمنها وبقول لها جمعيات تكفيريه موجوده في ربوع جمهوريه مصر العربيه مش في سيناء بس. والكلام ده مش كلامي، كلام اخونا الدكتور ناجح القطب الاسلامي المحترم
ناجح ابراهيم.
ناجح ابراهيم. وده من حسن حظي ان انا اتعاملت معاه وانا طالب في حقوق اسيوط، وهو كان في طب اسيوط، وهو كان امير الجماعه الاسلاميه في كليه الطب. وكان في واحد اسمه حسن السعدي زميل فاضل كان هو امير الجماعه الاسلاميه في كليه حقوق، وتعاملت معاه عن قرب. وهو قال، ولسه التصريح ده كان قريب في بعض الجرايد، قال في جماعات تكفيريه عشان ما بس
اللي بيطلق عليهم استاذ نبيه الجماعات السلفيه الجهاديه.
لا مش يمكن السلفيين الجهاديين معقولين، لكن دول تكفيريين بيكفروا كل حاجه وموجودين وما نحطش دماغنا في الرمل، ودول لازم يتواجهوا بالفكر. نعم
فندم.
يتواجهوا بالفكر عشان نغير من فكرهم. لكن هم موجودين، هنقول مش موجودين ويفاجئونا بعد كده، يبقى احنا عم بنضلل نفسنا. فالجماعه التكفيريه موجوده. خلاص. بالنسبه لطاقه الرئيس وقدرته، لا انا ما شبهش عضو مجلس الشعب الرئيس. الرئيس يملك، انا عضو مجلس الشعب ما املكش. لو قلت لي هات تاشيره من الوزير ممكن تاشيره يديني تاشيره بالقلم البامبي، والتاشيره اللي بتمشي كانت بالقلم الاخضر. لكن الرئيس يملك، عنده قدرات ويملك صلاحيات ويملك معلش مع احترامي ليه يملك مصر كلها بحكم منصبه فيقدر يتدخل في دي ويقدر يساعد دي ويقدر يقول لي دي يا سيدي انا هقولك على مفاجاه حكومه الدكتور انديل تخيل 33 الف جنيه مخالفات لسيارات الوزاره مين هيدفع ده
خزينه الدوله
بس
نعم
ما يدفعهاش للوزاره ادفعها مجلس الوزراء ليه ليه الاستاذ هشام الدين ما طلعش بيان وقال اللي يعمل مخالفه يدفعها دايما انا بناشد اخواتي اعضاء الشعب اللي يخطا من المسؤولين او الوزراء او وكلاء الوزراء يدفعوا التعويض اللي يتقام عليه بيه دعوه ويتحكم فيه ادفعه ليه من خزينه الدوله كل واحد هيلتزم وهيبقى مراقب لنفسه ومراقب للمرؤوسين والدنيا هتبقى زي الفل انما احنا يعني انا معرفش هل ده نقص في الفكر السياسي هل المستشارين اللي بيعاونوا الرئيس ما عندهمش المعلومات دي وبعدين انا صعبان علي ان هو على فكرة وهقولها صراحة انا المستشارين حواليه جايبهم للطردية انت عندك وزر احنا من الخمسينات نفتقد الوزير السياسي ربنا كرمنا وجات ثورة 25 يناير يبقى المفروض في وزير سياسي لما اجي اجيب وزير خارجية يبقى مش محتاج مستشار سياسي لما اجيب وزير زراعه مش محتاج مستشار زراعه انا كل اللي موجودين حوالين الرئيس موجودين للترضيه وهقولها مليون مره ده ابعد المستشارين دول واستشير وزرائك وزير سياسي يعني ايه يعني راجل يبدع ويخطط ويعرض على الرئيس في اطار خطه العمل الدوله ما يبقاش وزير خيال مآسي زي ما كانوا اللي في العهد السابق انه كانوا فخورين يعني البقرة اللي بتضحك عمال على بطالة احمد ابو الغيط ده كان بيجي يقول لك ايه انا فخور بتلقى تعليماتي وتوجهاتي من الرئيس رئيس مجلس الوزراء عندنا دوره كان يشبه رئيس مجلس الاباء عايزين نبطل النغمة دي وزير قاعد تعمل ايه ده انت الوزير اللي قاعد يوفر كمان موارد لادارته من باي طريقة انما وزير قاعد بيفل في مرؤوسيه دي بيروح بيتهم
استاذ نبيه حضرتك بالنسبه
للبنات انا عايز اقول حاجه ثانيه قال عليها محمد العمده موضوع ندب المستشارين انا بحيي رجال وقضاه مجلس الدوله لانه ما ارسلوا للاستاذ الدكتور المستشار الغرياني لسه قريب عشان في التاسيسيه يمنعوا او في الدستور يمنعوا ندب المستشارين وينزلوا سن القضاه من 70 ل 65 سنه انا نخبة اللي عملت الموضوع ده وعملت المذكرة دي وارسلتها للتأسيسية انا بحييهم وبقول ان هم دول فعلا نواة للوطنيين المصريين المخلصين اللي عايزين يخافوا على البلد ويا رب كل الناس تحذو حذوهم لانه فعلا موضوع الندب ده موضوع رشوة مقنعة يعني ايه ابقى راجل في مجلس الدولة وانتدب لرئاسة الجمهورية هعمل لصالح رئاسة الجمهورية راجل مستشار في مجلس الدولة انتدب للبترول هعمل لصالح وزارة البترول ازود له اخي مرتباته ما تنتدبهوش وفي جميع دول العالم القضاء بياخدوا شيك على بياض وياخدوا فلل ريحوا نفسيا وبدنيا وبتاع عشان تعرف تاخد منه عدل وإقامة عدل وحق ورجوع حقوق للمظلومين انما ما تجيش تقول لي ادي المستشار 5000 جنيه ولا 10000 جنيه وانتدبه وادي له 30000 جنيه ده كان في مستشار في مجلس الدولة يحضر يوم واحد بس وبقى الايام منتدبها في دبي ولا في الكويت في دبي وكانت فضيحه في المجلس الخاص بتاع مجلس الدوله فانا بحيي الناس اللي ارسلت للتاسيس
في المقابل ده يعني
بس بعتب على المستشار الغرياني السماح للكلبه الجزمه الواطيه
لا 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 لا
لو سمحت
لا 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 لا, 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 لا
السفيره الامريكيه المدعوه
احنا مش عاوزين
لا 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 لا, 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 لا انا
يا استاذ نبيه يا استاذ نبيه لا يا استاذ نبيه احنا نحسبك
بلاش
نحسبك عفيف اللسان
انا مش عفيف
لا ان شاء الله
انا ترشوح مع الناس
بحسبك عفيف
يعني ايه تستسلم بالغيان وتقول سيبنا فين الدستور
طبعا يعني احنا برضو
يعني الحيزبونه بتاعت التجربه الامريكيه دي داخلها ايه بالدستور
بحسبك عفيف اللسان وانت
يا سيدي يا سيدي دول اصلا ما ينفعش معاهم لغه العواطف دول تبقى معاهم الكتنقله السفيرة الامريكية
طيب
دخلها ولا ما تتصل بالغرياني ولا يسمح لها المستشار
الغرياني طيب استاذ النبي برضو في شأن اخر الـ يعني احنا كنا بنقول الابواق المشبوهة بتتربص دائما بكل ما هو نبيل والاعلام الهادف البناء أشاعوا خلال الفترة الأخيرة أن برنامج نحن برنامجنا ده برنامج في الميزان سوف يتم وقفه رغم أن المحكمة لم تصدر قرار بشأنه وطبعا حضرتك في هذا الموضوع والنت في قناة النهار وعلى الشريط وعلى
يدي اللي أشاع مش كده اللي اتكتب على النت أنه برنامج في الميزان توقف 25 يوم وأنه منع الدكتور عبد الله بدر من الظهور لمدة 25 يوم خلاص وجابوا صورة
في الفضائيات
في النت
وفي الفضائيات
في الفضائيات بعد النت
تمام
لأنه احنا اتصلنا بإخواننا البعض المعدين اللي ربنا بلانا بيهم في قناة الحافظ
لا لا
ربنا يغفر لهم
لا ربنا اسمعني
مستهدين هم
وقبلهم
مستهدين
على لسان المستشار القانوني قولوا ان المعلومات دي مكذوبة وغلط لأنه دي سمحت لواحد زي محمود سعد اللي بيتغزل في صدر عليه
استاذ ايمن بيقول له استاذ ايمن المعد بيقول قلنا ذلك اتفضل
طب بس يا خلاص احنا شبعنا في هذا الكلام يعني
ما قالش يا اخواننا ما قالش الكلام ده ده قالوا بعدين لما عملت انا مداخله بالليل المفروض كان من الاول عشان ما نسمحش لمحمود سعد ولا للناس التانيين بتوع فضائيات الغواز والعوالم والكباسين ان هم يروجوا اكاذيب وتطلع صاحبه الصدر والعفاف وتقول لك انا وقفت عبد الله بدر عشان اترحم من لسانه وهو ما عرفش الايه عيب كان المفروض احنا كنا تابعنا لما وكنا صححنا عشان كنا خرصنا هذه الالسنه وكانت اتشالت السنتهم ان هم يروجوا اكاذيب لانه الدنيا اتقلبت عليا وانا في القطر وانا جاي الحق ده قلت لهم لا ما حصلش وعمال اكلم كل واحد بصفه فرديه والاستاذ ايمن الديب والمعدين نايمين في العسل عشان ما قالوش الكلمتين اللي فيهم الشفه اللي قلت لهم لهم في القطر بس انما احنا بكرة الصبح على فكرة في قضية مرفوعة على الهام شاهين جلستها بكرة في قصر نيل احنا اللي رافعينها عشان لإشاعة الفحشة
حضرتك اللي رافعها شخصيا ولا
لا رافعها المستشار محمد نجيب وانا متضامن معاه بكرة الصبح عشان بقولك كده نخلص بدري الساعة 1 عشان نمشي الحاجة التانية في جلسة برضو في اخر شهر 11 احنا اللي رافعينها عليها انما جلستها هي 19-11 واحنا مش عايزين في الهام شاهين دي خدت اكبر من حجمها في الترويج ليها وفي الكلام اللي يعني احنا لو فكرنا فيها تاني خمس دقايق هتقف علينا بالخساره احنا عايزين نشوف الحاجات بتاعت التاسيسيه وبتاعت البلد وبتاعت الاقتصاد المصري والبدائل اللي طلبنا بيها محمد مرسي ومحاربه الفساد يعني احنا قلنا انا عجبني الدكتور محمد مرسي في الاستاد القاهره في الخطاب لما قال احنا الموضوع الاراضي والحاجات دي وجاب سيرة 26,000 فدان الحمد لله كنت لعبد الله انا اول واحد يرفع دعوة بفسخ العقد بتاع احمد عبد السلام قورة و 26,000 فدان واحنا عايزينه برضو يكمل منظومة القضاء على الفساد لانه في شركة اسمها شركة مصر الجديدة للاستصلاح الاراضي والتنمية الزراعية والتعمير الشركة دي بيديرها واحد اسمه علي سري صالح او علي سري سعد صالح جايب واحد ابن اخته ولا ابن عمته اسمه طارق بالمخالفه للقانون بالتواطع مع واحد اسمه عاطف في وزاره الزراعه عمالين يبيعوا في الاراضي حوالي 1000 فدان حتى الاعضاء المفروض القانون بيلزم قانون الجمعيات بيلزم البيع للاعضاء كانوا بينقصوا من الكميه بتاعه الاعضاء ويبيعوها هم ردموا ترعه 40 فدان وصلت ثروه علي سر سعد صالح اكثر من مليار جنيه الثاني السكرتير المفروض ما يمضيش على عقود ولا يعمل اي حاجه وصلت ثروته الى اكتر من نص مليار جنيه احنا تقدمنا ببلاغات للكسب غير المشروع في الموضوع ده عايزين الاجهزه الرقابيه تهتم بموضوع الاراضي احنا ما قلناش حاجه اللي خد المتر ب 50 قرش ولا بجنيه خليه لي هيسجل ب 500 جنيه الفرق ده يتحصل بالطريقه الاداري حتى لو عن طريق مشروع بقانون من رئيس محمد مرسي بصفته ماسك السلطه التشريعيه عشان اقدر انا عشان اقتصاد البلد عمالين نقول عايزين نعمل كذا عايزين نعمل كذا عايزين نعمل منين نستنى صندوق ارض داخل الدولي نستنى الظلم والتبعيه للولايات المتحده الاجنبيه يا اخوانا في بدائل داخليه يا دكتور محمد مرسي يا اهل الحل والعقد في بدائل داخليه نغرف منها بكره الصبح بس يشغلوا مخهم شويه يقعدوا كده ويقروا سورة البقرة ويصلوا الفجر وربنا يكرمهم كده
طيب. أنا بس معلش قبل ما تحاول يا أستاذ محمد على الشيخ عبد المنعم، أنا ليا طلب عند
أستاذ نبيه.
أستاذ نبيه أستاذ المستشار يعني. نعم. يعني لو لاحظت من شوية اتكلم عن البلوزة، ورجع بعد كده اتكلم عن العسل، وبعد كده رجع بيقول لك نغرف غرف. يعني أنا طالب منه يلاحظ إن إحنا لينا فترة طويلة قاعدين ولسه قاعدين فترة تاني، فبلاش موضوع العسل والبلوزة والغرف والبتاع، يعني راعي مشاعرنا عشان احنا لسه ايه مطولين معك.
حاضر.
وبعدين القناة ما بتجيبش الا شاي.
اظن الرسالة وصلت يعني. رسالة وصلت يا جماعة. الرسالة وصلت يعني هم جماعة خلاص يعني. ربنا يكرمك. فضيلة الشيخ عبد المنعم، يعني حضرتك شايف الاراء متفقة على انه يجب ان تكون مصر هي الجميع، يجب أن ينبغي أن يعمل لمصلحة مصر، كل المؤسسات الدولة ينبغي أن تتضافر جهودها، يجب مكافحة الفساد. الأخوة المشاهدين اللي اتصلوا كلموا برضو عن الأزهر، وينبغي أن يستعيد دوره الريادي ليس في مصر وحدها بل في الأمة الإسلامية جميعا. حضرتك رؤية حضرتك في هذا الموضوع
محمد في طب. يعني في نقطة مهمة جدا لابد أن نتفهمه. الدكتور مرسي يعني تسلم تركة خربة وتسلم فساد على ثلاثة عقود أو أكثر ما قبل حتى المخلوع. فأولا لابد أن نلتمس له الأعذار في بعض أمور، وفي بعض أمور أخرى كان ينبغي أن يكون فيها يعني حازما ومتريثا قبل إصدار بعض القرارات التي ألغيت، لأن هذه يعني أحدثت لنا حرجا شديدا في الشارع المصري. هذا أمر. الأمر الثاني قلت في أعقاب الثورة، والعقلاء يتفقون معي وإخواني يتفقون معي، بأن المخلوع حكم الشعب وكمم أفواهه في ظل وضع عادي، حكمنا بقوانين استثنائية، ونحن جئنا في الثورة لنحاكمهم بقوانين مدنية عادية. كما قال سيادة المستشار، في ثورة بتبقى قايمة لابد لها من قوانين استثنائية. احنا شفنا في الفرنسية وفي الثورة الروسية وشوشيسكو، وشفنا ايه كيف كانت التعاملات مع هؤلاء. قلت ايام ما صدر قرار النائب العام بالتحفظ على هؤلاء الموجودين، قلت اجتماعهم في مكان واحد من أخطر الخطر على هذه الثورة. يملكون المال، يملكون البلطجية، الدولة العميقة كما قال الأستاذ محمد العمدة، انت في كل حاجة في رأس من رؤوس النظام. يعني النهاردة لا بد من إعادة هيكلة ومن تصحيح كما قال سيادة المستشار. فين انت النهاردة بتيجي تبص عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، المخزومية سرقت امرأة من قريش من علية القوم، فاحتار القوم كيف يقطع يد المخزومية، امرأة من مخزوم تقطع يدها؟ فقالوا نوسط احدا عند النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها. قالوا من؟ قالوا ليس الا اسامة، والحديث صحيح. فجاء اسامة ليشفع للمخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويقول في نهاية كلامه إنه كان من قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ويم الله يقسم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. أين هذا الميزان عندنا الآن؟ أين هذا الميزان؟ نحن نعرف حتى الآن في فساد وفي ناس كبيرة متعالية على الفساد، حتى في نظام، حتى عدم احترام، يعني سامحني في التعبير، عدم احترام شخص رئيس الدولة الذي هو رمز لنا، يأتي كل سفيه وكل حقير وكل عاهرة يتكلم مرسمين ده كان يجرؤ أحدهم قبل الثورة أن يتكلم حتى عن رمز من رموز الفساد عندهم؟
ده أمام الرئيس كما قال الأستاذ نبيل الوحش، يعني احدى يعني ما يعني الناشطات تقول لك هولع في وزاره الداخليه.
ايه الكلام
امام الرئيس؟
لا لا بد يعني من هيبه.
هل هذا كلام
من هيبه الدوله؟ لا 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 ل ونقول له اضرب بيد من حديد على كل مفسد ونحن وراءك. ستجدنا إن شاء الله ندافع عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. ولا تقم لهؤلاء وزنا. من هؤلاء؟ من الذي أطلق عليهم نخبة أصلا بأي ميزان؟ وبعدين مهما تفعل لن يرضوا عنك، لن يرضوا عنك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالقضية قضية انظر إلى مصلحة البلد، انظر أولا إلى ما يرضي الله، ثم انظر بعد ذلك إلى ما فيه صلاح شعبك الذي اختارك، ونحن وراءك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي يكون فيه فساد في كل النواحي. الآن لماذا يترك الهاربون؟ أليس هناك انتربول نطالب بإعادتهم إلينا لنحاسبهم ونحاكمهم؟ أم هم فوق الناس؟ لماذا يترك راسخ وبطرس
وسمير جبهر البطاله لفرنسا بعد التحفظ عليه وبعد صدور
وابراهيم شفيق ورشيد محمد رشيد
وزاد كلام المخابرات بحث الاموال علاء مبارك
كلام هذا يعني في تهاون، ولا بد ان نطالب باموالنا المنهوبه، هذا اموال شعب.
طيب نشوف الفيديو ونعود الى حضراتكم من جديد.
بيان من الأخ أبو مصعب المتواجد حاليا بإمارة سيناء عن الأحداث الجارية. هقرأ لكم النهاردة، هبتدي بالبيان، وهو ده يمكن البيان يحمل الكثير من التفاصيل. نبتدي بإيه بقى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أثرت إخوتي في الله أن أطلعكم على مجريات الأحداث في منطقة سيناء، وذلك قبل أن تقوم وسائل الإعلام العلمانية بتشويهها وقلبها كما تعودنا منها دائما. أولا، أثناء قيامنا نحن وبعض الإخوة الزوار من مجاهدي ليبيا باستطلاع بعض الأراضي المجاورة لزمام مدينة العريش، قامت قوة قوامها حوالي 3 سيارات شرطة تابعة لمركز شرطة العريش بتوجيه نيرانها صوب سياراتنا، مما أدى إلى إصابة الأخ معاذ الترهوني بجرح خطير في منطقة البطن، وتم نقله بسرعة بواسطة بعض إخواتنا المجاهدين إلى مستشفى خاص، وهو يرقد حاليا في حالة حرجة للغاية. ثانيا، قمنا على الفور بالرد على نيران دورية الشرطة بعدة أعيرة نارية أصابت 5 رجال شرطة، وتأكدنا بالفعل من مقتل 3 منهم. ثالثا، تم على الفور استدعاء قواتنا المتمركزة في محيط قرية السكاسكة، وتم تحضير قوة قررت قيادتها التوجه إلى مركز المحافظة واحتلاله كرد على استهداف زوارنا. تمت عدة اتصالات، رابعا تمت عدة اتصالات بيننا وبين بعض قيادات الجيش الثاني والثالث الميدانيين، ووافقنا على الانسحاب من مركز المحافظة، وذلك بعد اعتذارهم عن استهداف ضيوفنا الأفاضل. خامسا، الإخوة لم يكونوا في حالة هجوم على الإطلاق وقت استهدافهم من قوة شرطة مركز العريش، وكانوا يقومون بجولة ميدانية للتعرف على معالم المنطقة ليس أكثر، ولم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار عليهم. سادسا، ودي مهمة قوي، في حالة وفاة الشيخ معاذ الترهوني فإنه، والكلام لسه على لسان الأخ أبو مصعب، بيقول إيه؟ سادسا، في حالة وفاة الشيخ معاذ الترهوني فإنه وبحق الله العظيم لن ينام لنا جفن ولن تقر لنا عين إلا بعد إخلاء سيناء كاملة شمالها بجنوبها من كل رجال الشرطة، ولن يأمن شرطي في سيناء على حياته، وقد أعذر من أنذر، وإن غدا لناظره قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله أبو مصعب. هو بيقول ده وبعد كده بيختم وقد أعذر من أنذر. عايزين بعد كده فرد شرطة يقولك أوكي أنا رايح أشتغل في العريش. عايزين بعد كده مستثمر يجي يقولك أيوة أنا جاي أستثمر في مصر. عايزين بعد كده نقول إن الدولة دي ليها هيبة واحترام. عايزين بعد كده السايح اللي هيجي سينا يبقى آمن على حياته. يجي إزاي ويبقى آمن إزاي على حياته وهو شايف ناس بتتهاجم وناس بتهاجم وناس ليها فرق استطلاع وكتايب وتواصل مع ليبيين ويمنيين وفلسطينيين وأفغانستانيين هو وغيرهم؟ مواجهات بقى. اللي حصل في سيناء امبارح ده حاجة بتهدد أمن مصر القومي. عشان كده مطلب شرعي مننا كمواطنين، عايزين حد يطلع يفهمنا ايه اللي بيحصل في سيناء.
فضيلة الشيخ جمال، يعني دعوة برضو الأبواق المشبوهة لإثارة الفتنة، تخويف للمستثمرين، إثارة الزعر بين أفراد المجتمع المصري، وكأن هناك حرب ضروس لا تبقي ولا تذر في سيناء. كيف تقرأ هذا الفيديو فضيلة الشيخ جمال؟
بسم الله. يعني بداية أقول إن هذا الكلام من فابرك المعد. أقول للرئيس مرسي احذر أن تدار قضايا مصر بطريقة أمن الدولة السابق، لأنها تدار بنفس الطريقة. هذه طامة كبرى، نقل الحقائق، نقل تصوير حقائق غير موجودة على الأرض. زي ما قال الأستاذ نبيه، إحنا عندنا ناس في أفكارهم شطط لا شك في ذلك، والحوار القائم على الدليل قادر على أن يزيل كل هذه الشبهات من عقول هؤلاء الشباب، لأنهم شباب ما وصلوا إلى هذا الحد إلا تقربا إلى الله جل وعلا. هو يريد الجنة، وإن وضح له الأمر أنه على غير هدى انصاع لأنه يريد الجنة ويريد ربنا. إحنا نذكر مصطفى شكري أو شكري مصطفى، الرجل أراد في أول أمره طلب أن يناظر، وكان شابا ورعا تقيا، من رآه عرف التقى في وجهه. رفضوا أن يواجهوه وأن يتحدثوا معه، قتلوه، قامت فكرته. أقول للرئيس مرسي، هذه الأبواق التي أرسل إليها هذا الخطاب معد أمنيا علشان يقرؤوه علشان يروعوا الناس، هذا ليس موجودا في مصر. هذا ليس موجودا في مصر. هذا الكلام الذي يكتب، لو أن أبو صهيب أو مصعب هذا يريد أن يتحدث ما تحدث بهذه الطريقة. ليس غبيا لهذه الطريقة حتى يدلل عن نفسه، وهو يعلم أنه في ظل دولة تمتلك جيشا وشرطة، لا يستطيع أن يقول هذا الكلام، لأنه بيلقي بنفسه إلى تهلكة.
يعني يقول لك اتصل بالجيش الميداني،
يعني كلام كلام
كلام يعني كلام يعني
العقل السليم لا يستطيع يعني لا يستطيع ان يتقبل مثل هذا الكلام، مثل هذا الهراء اللي اسميه هراء، اللي قاعده تتكلم دي وخايفه على مصلحه مصر وخايفه على ان سيناء هتنقى. سيناء من جنس مصر، ابناؤها ابناء مصر. ان كان فيها هناك ناس سموا سلفيين سموا جهاديين، الحوار لو ترك الأمر لأهل الخير ينطلقون في الدعوة بعدما كممت الأفواه 40 سنة ولا 30 سنة، والله لن يبقى في مصر متطرف. لماذا خرجت هذه العقول التي مالت قليلا إلى هذا الجنوح في الفهم؟ لأنها لم تجد من يأخذ بأيديه. أزهر متخاذل، انظر إلى خطباء الأزهر في المنابر، لا يحسنون القراءة ولا الكتاب، يقرؤون من كتاب السلطان الذي مات من آلاف السنين يدعون له على المنابر.
سلطان الحميد،
نسوا أن الدولة تحكم بحاكم يختلف عن السلطان عبد الحميد اليوم، وأفواه مكممة. عندما يتحدث الإنسان يمنع، كان يمنع من الخطابة. يعني أنا كان معي خطاب لرب خطابة، منعت من أمن الدولة لأنني أصعد على المنبر يقولوا هذا هيفسد المجتمع. أي فساد المجتمع؟ أنت عندما تكمم فمي سأتعلم في حنايا البيوت وفي السراديب، من الذي يقول لي أن الفهم الذي وصل إلى ديني صواب ولا خطأ؟ العالم، العالم الذي تعلم وتمرس وفهم. عندما تعطي لهؤلاء العلماء فرصة يخرجوا إلى المجتمع سيعلمون الناس الحق، لن تجد متطرفا، لن تجد متعصبا لفكرة، لأن الإسلام قام على تنوع الأفكار. الشافعي يغير مذهبه من مكان إلى مكان لأن النص بين يتحمل عقلي وعقلك وعقل هذا وعقل هذا. أما نحجر على العقول ونقول لها انزوي، من أين تتعلم؟ تقرأ وتفهم كما تشاء، فإن فهمت خطأ تلومها هذه العقول؟ أقول لك اللوم عليك لأنك لم تعطيها الفرصة لتتعلم. لابد أن ننقي الأزهر، هذه الأخت اللي تكلمت عن الأزهر نقول يجب، والأخ اللي تكلم يجب أن يوضع قانون للأزهر، يجب أن تغير قيادات الأزهر الآن، دار الإفتاء وغيرها لابد أن تتغير. الشكاوى منهم من الناس قد وصلت عنان السماء، لابد أن تتغير هذه القيادات. ليس معنى هذا ذما في هؤلاء، خلاص هم هؤلاء لا يصلحوا للمصلحة المرحلة الآن، لابد أن نغير، والدنيا قابلة للتغيير، ما مش حد هيستمر في مكانه أبد الآبدين أبدا. احنا لا نعيد هؤلاء، نقول هؤلاء لا يصلحون كما ذكر أخوانا به، يصلحون لهذه المرحلة. إذا علينا أن نغير الأزهر ونجعله منارة تعلم الناس حتى لا يتطرف الناس.
ولا كان بغير حكام يا حق جمال.
نعم، الأزهر الذي كان يقف أمام الإنجليز، كان يقف أمام الملك يرده إلى الحق، أين دوره؟ أين دوره؟ إذا مال الحاكم يمينا مال معه، وإن مال يسارا مال معه. هل هذا هو الأزهر؟ هذه هي المنارة اللي يجب أن يذهب إليها الحكام بس عندها الفتوى، أم هي تذهب إلى الحاكم لتلتمس عنده الأعطيات؟ هذا أمر والله في القياس عجيب، وأمر يخزي، ولا بد أن نقيم المؤسسة العظيمة دي نقيمها تاني حتى تقوم بدورها المنشود، وثم نسمح لأولئك العقول النيرة التي تربت على موائد العلماء الأخيار ليعلموا الشباب حتى لا يتعلموا في الحناية وفي الزوايا ويخرجوا بهذه الأفكار حتى يعيش المجتمع في أمان. فالإسلام دين يقبل الآخر، دين يحب الآخر، دين جمع من آذى ذميا فقد آذاني. النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة، ما قال للمسلمين للعالمين الإنس والجن، رحمة لكل الخلائق. هذا ديننا، دين الرحمة، وليس كما تصورنا هذه المذيعة أننا نريد أن نفجر وأن ندمر وأن نكسر. نكسر ماذا؟ والله لو كان واجبا شرعا أن نكسر هؤلاء الذين يروجون للفساد، هؤلاء الذين يحتاجون إلى التكسير.
نعم.
ليس شعب مصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ جمال. نأخذ فيديو آخر يعني يعلق عليه الأستاذ محمد العمدة. تفضل يا أستاذ هاني.
هناك صفقة تمت مع الجماعات الجهادية والتكفيرية في سيناء. سيناء يعني
ايه طبيعة الشبكة اذا كانوا بيقتلوا ناس وبيخطفوا ناس وخطفين شيخ قبيلة
يعني في البلد اهدوا واحنا نهدى، يعني احنا نوقف العملية العسكرية وانتوا وقفوا ضربكوا ضد الجيش والشرطة. طبعا الجماعات التكفيرية مش هتوقف اجندتها معروفة طرد الامن المصري من سيناء وتحويلها الى امارة اسلامية. هناك مقولة اود ان اذكرك بها يا استاذ جمال لو هي صحيحة يعني على قدر الامكان. يعني سيمون موشى ديان عام 68 ذكر أقولها نصيحة، سنتنسم رائحة الدم على كل شبر من أرض مصر عندما ننجح في إسقاط عسكر عبد الناصر وتصعيد الإخوان المسلمين إلى سدة الرسم في مصر ومساعدة أصدقائنا الأمريكان. هذه الجملة قالها موشى ديان عام 68. ما تعليق أكثر من ذلك؟
محمد العمدة
يعني والله شوف، هو طبعا زي ما احنا بنقول انا يمكن دلوقتي شغال السنة 13 في موضوع دكتوراه بعنوان الرقابة على الاعلام المرئي والمسموع، وان شاء الله السنة دي يعني يمكن خلاص يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله الرقابة على الاعلام المرئي والمسموع. وصلت حوالي 700 صفحة، والسبب ان انا توجهت لهذه الرسالة هو مثل هذه الموضوعات. قضية الاعلام قضية في غاية الخطورة، وللأسف الشديد هناك أصحاب مصالح دائما بيتكلم على الإعلام، واخد بالك أنه يعني يكلمك على الحرية، يعني المشاهد الخليعة اللي بتخش الأسر واخد لبالك وتجد نفسك في حرج وتطفئ التلفزيون أو تحول على قناة أخرى أو لا، هو أصحاب المصالح يعني مخرج مثلا بيتكسب من الافلام ذات المشاهد الايه فنان او فنانه، واخد لبالك كل مصدر دخلهم من هذه الافلام. طبعا مش معقول حاجه يكلمك انه ده مثلا زنا ولا ده ما اعرفش ايه ولا ايه، لا هقول لك حريه الابداع، حريه الايه الابداع، لا يعني الحريه مقيده
الحرية مقيدة ببعض الأمور اللي هي مستقاة من النظام العام من الشرائع السماوية السائدة الإسلام والمسيحية بقيمهم المعمول بها في مصر. الحرية في لها قيود ولها ضوابط في كل دول العالم. ده في أمريكا, في أمريكا في قضايا وفي ناس بتتحبس على ترويج مواقع مخلة في أمريكا. يعني يعني في يعني شوف وصلوا مرحلة إن الحرية معناها التحلل من كل القيود المسبقة حتى ولو كانت من الدين نفسه. ومع ذلك في ناس لازالت بتسعى تقاوم الأوجه الخلل في المجتمع وترى إنها خارج نطاق الحرية. في برامج تمثل جرائم, يعني في برامج تمثل جرائم, ممكن في برامج بيبقى هدفها إثارة الفتن والقلاقل, ممكن في برامج يترتب عليها حرب أهلية في البلاد, ممكن في برامج بتتناول موضوعات على أنها حرية رأي وهي أصلا في حقيقتها جريمة السب والقصف, واخد بالك. يعني إذن الإعلام ده, ولذلك أنا بتعجب ممن يعني يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين والإعلاميين في الوقت اللي أخطر أنواع الجرائم هي الجرائم التي ترتكب عن طريق وسائل الإعلام. يعني أنا ممكن بخبر صغير ممكن أقلي في الدنيا, أطلق إشاعة كاذبة ممكن أبص ألقى آلاف القتلى سقطت فيها,
مئات الملايين
سقطت فيها. فإزاي بتتكلم وإزاي أنا أكون صحفي لو حد سبني في الشارع بيني وبينه أنا أروح أعمل فيه بلاغ عشان أحبسه, وبينما أنا لو صحفي وسبيت حد في صحيفة يعني على مستوى مصر كلها وعلى مستوى العالم العربي كله يبقى لا أسأل. يعني يعني يشتمني في حتة ضيقة محدش شايفها واخد بالك ويتحبس, وانا اشتمه وانا اشتمه على على يعني كل الناس تسمع, وممكن يكون كلام غير صحيح وكلام مكذوب ومع ذلك يقول لك لا. طب ليه يعني, يعني ليه ايه وجه ال واخد بالك. فهنا عايزين
يعني
نقول
هنا مفيش ملاحظه بان الامام الامام موسى ديان قوله يعمل به ويكون دليل في الاحداث السابقه ولا
لا. ده بقى هذا التعليق على الخبر يعني. هنا اولا عايزين نلاحظ الملاحظه الاولى زي ما بيقول برضو ايه الشيخ جمال.
نعم.
الملاحظه الاولى اولا مكتوب مش عارف مين سويلم مراسل برنامج على الهوى من مراسل مراسل ده ايه راجل اخباري بينقل اخبار حصل كذا كذا, ممكن يبقى له راي في التعليق عليها وبتاع, لكن هل الراي بيصل الى مرحلة ان موسى ديان قال وبان مش عارف ايه وانتقال السلطة من الناصريين للاخوان, ايه ده ايه ده, دي مهمة مراسل؟ وده اللي احنا بنتكلم عليه البرامج الموجهة القنوات الموجهة.
محمد اسأله ليه, هل هؤلاء اللي كانوا ينادون باسقاط حكم العسكر فهذه الكلمة دعوة لاسقاط حكم العسكر؟
نعم.
أما موسى ديان بيقول لهم عندما يسقط عسكر جمال عبد الناصر ويقوم الإخوان حننزل نسائم, هل هذا اللي كانوا بينادوا بيه ولا كانوا بينادوا بالدولة المدنية؟
الدولة المدنية
أمور منكوسة وأمور مغلوطة وبيضحكوا على عقول الناس وبيكذبوا.
الثورة لما قامت الثورة لما قامت هذه الثورة قامت الثورة في 52 قام بها الشعب المصري بالاشتراك مع القيادات الجيش والضباط الأحرار.
نعم.
ونجحت الثورة الحمد لله وطرد الإنجليز الآخر. طيب هل أنا لما بعمل ثورة, ما احنا برضو الكلام ده في نقاط عايزين نركز عليها, لما بعمل ثورة أنا بعمل ثورة عشان أمسك الحكم وحول البلد إلى ملك لي, ولا أنا بعمل ثورة عشان أنقل البلد من مرحلة إلى مرحلة أفضل؟ بالطبع الهدف منها المفروض أن الهدف منها أن أنا بعمل نقلة, فبالتالي انا كان المفروض ان ننتقل الى الديمقراطيه من زمان.
بس انا عاوز اسال سؤال يا استاذ محمد, هل ترى ان الدوله العميقه يعني طبعا بتعبث في كل ارجاء مصر اتخذت من سيناء شكل اشكالا جديده واشكالا متنوعه للضغط على الرئيس محمد مرسي؟ وزي ما حضرتك تفضلت في اول الدعوه هناك محاوله ومؤامره لاشخاص
انا واثق من هذا الكلام. واثق ان هذه المؤامرة خارجية وداخلية معا.
نعم.
التف فيها كل اصحاب المصالح, يعني برا زي ما بقول لحضرتك لن يهدأوا او يرتاحوا الا اذا كان في نظام عميل. يعني زي ما يوجهوا يتوجه, فحيظلوا يحاربوا اي حد ومؤسسات الدولة المنتخبة اللي جايبها الشعب بارادة حرة. هم عايزين واحد زي الرئيس المخلوع وكان بيسمع كلامهم وخلاص تزور النتائج وامريكا تسند من برا والى اخره, واستمر رئيس عميل بينفذ كل الأوامر. لن يقبلوا إلا هذا, فدول شغالين
وقدامنا احنا فلان راح زار السفيرة الامريكية مش عارفين. بس في احد الائتلافات اخواننا الاقباط يعني اللي انا اوكن لهم كل مودة وكل احترام، لاني انا اصلا يعني اخي في الرضاعة مسيحي، واعز اصدقائي اللي انا يعني حاليا في اي وقت وفي اي حين ومعايا في الانتخابات وبتاع مسيحي، وانا واحد من الناس اللي بعتز جدا بالوحدة الوطنية اللي في مصر. يعني الوحدة الوطنية لها طبيعة مختلفة عن اي دولة في العالم، المسلم والمسيحي والهزار بينهم وبين بعض، تعا خواجة مش عارفه والتاني يقول له والله انتم مش عارفه واحنا حنمشيكم، يعني الروح اللي بيننا لا وجود لها. لكن للأسف يحصل، واخد بالك، انه الناس اللي بيجوا من برا بقى يأثر على اللي من جوه، ويجي واحد في اليوم السابع تنشر انه احد ائتلافات الاقباط مش عارف واحد اسمه يوسف حاجة، واخد بالك، وانه راحوا التقوا بالسفيرة الامريكية في بيتها، وبعد كده بيشتكي لها، قال بيقول لها ان امريكا بتدعم دول وبتدعم انظمة في دول لسه يعني لم تصل بعد ان هي ايه يعني تستوعب الديمقراطية، او فيعني وصلنا الى مراحل ان عين عينك اللي بيتعاملوا مع دول من برا عين عينك وبيتنشر، رغم ان ده المفروض في قانون العقوبات جرائم. يعني ده جرائم، انا لما بستعين بدولة تاني على بلدي وعلى ابناء بلدي، واخد بالك، ده امر في منتهى الخطورة. فهنا واضح يعني ده الفلوس اللي انفقت اثناء الثورة 160 مليون دولار، وما انفق اكبر من ذلك بكثير،
وتم الاعتراف بها رسميا.
شوف يعني للاسف الشديد انا خلال المجلس اللي فات كنت ضد انا قانون الجمعيات الاهلية انه هو بيسمح بالتمويل الاجنبي للجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني، وعملت مشروع قانون وتوافق عليه في لجنة المقترحات، والحزب الوطني دفن هذا المشروع. للاسف مصر مخترقة، الاموال الامريكية دخلت كل حتة. يعني عندك، شوف انت، معلش يعني خلينا صراحة مع بعض، لما تكون المؤسسة العسكرية نفسها كانت بتتقاضى المساعدات العسكرية المليار و300 مليون دولار كل سنة، مليار و300 مليون هي اللي بتتعامل فيها، ولا احد يعلم عنها شيء طول ال 30 سنة اللي فاتت، ايه بيتعمل بالمساعدات دي، ولا بتتصرف بايه، ولا بتروح فين، ولا بنجيب الاسلحة ازاي، ولا مين اللي بيشتري، ولا مين اللي بيبيع، ولا مين صاحب شركات السلاح، لا احد يعلم شيء. المؤسسة الامنية اللي هي المفروض مسؤولة عن امن البلد وعن استقلالها، وا لما تكون المؤسسة مسموح لها ان هي تتلقى مساعدات يعني حتى مش المساعدات تخش على موازنة الدولة، والمؤسسة العسكرية بالاشتراك مع المؤسسات المنتخبة، لا مباشر على المؤسسة العسكرية، هل هناك اختراق ابعد من ذلك؟ لما تيجي تلقى الوزراء ووكلاء الوزراء ومش عارف ايه بيطلعوهم رحلات امريكا وبتاع للتعارف مع باقي المسؤولين والتدريب ومش عارف ايه على المناصب الجديدة، لما تلقى تحت بند التعليم والتدريب وبتاع فلوس بتطلع لصحفيين، فلوس بتطلع لإعلاميين، لما تلقى المدرسين في تطوير التعليم وما عرفش ايه بيطلعوا امريكا، لما تلقى فيه واخد لبالك عمليات لتدريب الاعضاء المجالس الشعبية المحلية يطلعوا امريكا، يعني الفلوس دخلت كل بقعة من بقع الدولة. اخترقت مصر للأسف الشديد، وترتب على ذلك انه في ناس من ابناء مصر اللي هم اعصى الناس، الشعب المصري اللي هو اعصى الناس، في ناس اخترقت وبتعمل ضد مصالح بلدها. وانا هسترشد بحاجة بسيطة لانها تعبتني من جوه، يعني لما يجي الاخ اللي اسمه الدكتور سعد الدين ابراهيم ده بتاع مركز ابن خلدون، ويجي واخد لبالك وبيساند الاخ احمد شفيق في البلاغ والرئاسة، واحنا المؤسسة بتاعتنا اثبتت ومش اثبتت والانتخابات مزورة ومش عارف مزورة ايه يا اخي، يا اخي مزورة ايه يا اخي، انت مواطن مصري؟ يعني انت الجنسية بتاعتك اللي غالبة عليك جنسيتك المصرية ولا جنسيتك الامريكية؟ ازاي انا بفتح باب من ابواب الفتنة في هذا التوقيت؟ ايه ده؟
طب ايه ده؟ ما شاء الله يعني افضت في هذا الموضوع. طب ناخد فيديو وهيرد عليه الاستاذ نبيه الوحش، اتفضل.
قرآن حياتي يهديني لصراطي، قرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
للأسى بكل المقاييس برضو احنا اصبحنا بنصل الى مرحلة انه يا هتديني حق يا اما انا هقطع الطريق. بعد شوية بتلاقي الحكومة بتروح مدياله جزء من حقه, فبيبقى السؤال طب يا حكومة ليه سبتيه يقطع الطريق؟ بس نفس الكلام هو بدون اي تغيير ولو ملي واحد كنا بنقوله برضو ايام حسني مبارك, برامج مقالات غيره كان بيتقال نفس الكلام. يا جماعة هو انتوا ما بتجوش غير بلاوي الدراع؟ طب ما لما انتوا في ايديكم الحل ما بتعملوهوش من البداية ليه؟ ليه بتخلوا الناس بتدفعوهم دفعا للتصعيد؟ الاخوان مستعجلين قوي. حسني فاق بعد 10 سنين وبدأ يمارس فساده بعلن. هو كان بيفسد من اول سنة بس بعلن. سوء الادارة كان بعلن. اما حضراتكم الحقيقة فمن داي وان بسم الله ما شاء الله منجزين طالعين السلم ايه جري, بس اللي بيطلع السلم بسرعة على جدور رقبته واحدة واحدة بالراحة رفقا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي, القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الحال قرآن وسنة.
كارثة بكل المقاييس برضو احنا اصبحنا بنصل الى مرحلة انه يا هتديني حق يا اما انا هقطع الطريق. بعد شوية بتلاقي الحكومة بتروح مدياله جزء من حقه, فبيبقى السؤال طب يا حكومة ليه سبتيه يقطع الطريق؟ بس نفس الكلام هو بدون اي تغيير ولو ملي واحد كنا بنقوله برضو ايام حسني مبارك, برامج مقالات غيره كان بيتقال نفس الكلام. يا جماعة هو انتوا ما بتجوش غير بلاوي الدراع؟ طب ما لما انتوا في ايديكم الحل ما بتعملوهوش من البداية ليه؟ ليه بتخلوا الناس بتدفعوهم دفعا للتصعيد؟ الاخوان مستعجلين قوي. حسني فاق بعد 10 سنين وبدأ يمارس فساده بعلن. هو كان بيفسد من اول سنة بس بعلن. سوء الادارة كان بعلن. اما حضراتكم الحقيقة فمن داي وان بسم الله ما شاء الله منجزين طالعين السلم ايه جري, بس اللي بيطلع السلم بسرعة على جدور رقبته واحدة واحدة بالراحة.
رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. المذيع يوسف الحسيني في قناة اون تي في دايما هو ظريف يعني بيتميز بالظروف.
لا انا مش مستغرب من يوسف الحسيني لانه كل حواراته قبل ما يطلع على الهواء مع نجيب ساويرس في قناة الاون تي في هو بياخد الترامادول بس بياخد البوس. فانا مش مستغرب منه انه بيقول الكلام ده لانه راجل المنشط مسخنه. وبعدين لما يجي في قناه ساويرس احنا ما نستغربش منه ولا زعلان منه. انا زعلان من نفسنا. جميع هذه القنوات المفروض تكون عليها رقابه صارمه. احنا فضائيات الغوازي والكباسين والعوالم لغايه دلوقتي مش عارفين مصدرها منين ولا بتمول من مين. طب ساويرس عرفنا امواله يهوديه وانا متاكد ان امواله يهوديه انه مشارك ناس يهود كتير, ولذلك هو كان عامل محطات. لغايه دلوقتي قضيه ساويرس اللي هي قضيه التجسس وثبت بالدليل وبالناس اللي هم كانوا استجابوهم في النيابه العامه انه هو الابراج دي اللي اتزرعت في العوجه وثبت انه هي تجسس لصالح الكيان الصهيوني ما تقدمش ليه للمحاكمه لغايه دلوقتي؟ يا اخوانا المهادله دي والطبطبه دي مش عايزينها. الحاجات الثانيه محمد الامين اللي استولى على غالبيه القنوات. انا جايني برينتر من الكويت من احدى الشركات اللي كان شغال فيها وبقول لك صاحب مقاولات هو مجرد عامل مش كان صاحب قنوات ولا حاجه. ما يدوروا فلوسه منين؟ ما يا اخوانا الاجهزه الرقابيه ساكته ليه؟ لغاية دلوقتي ساكتة ليه؟ والقنوات ده في شركات اسمها شركات الشات الجنسي شغالة دلوقتي. يعني لما تلاقي قناة اسمها قناة دلع غير قناة التيتو غير قناة الشعبية وغير قناة هل يعقل في بلد الأزهر اللي بيقولوا فيها ألف معدنة وطبعا زادوا دلوقتي بقى وتلاقيهم 3000
بس معدنة. نبيل قناة دلع وقناة مش عارف التيتو وقناة
وفي قناة اسمها واضحة
لكن ما يحدث الآن يا استاذ محمد مش اخطر على المجتمع
يا استاذ محمد
هذه القنوات
مع احترام لكل الاراء انا في وجهه نظر متواضعه وانا راجل فاسد امن الدوله يبدا بحمايه الاخلاق امن مصر يبدا بحمايه الاخلاق وليس بحمايه الحدود وليس بحمايه الاسلحه امن مصر يبدا بحمايه الاخلاق مكن العادات والتقاليد المصريه الاصيله بلاش الدين نقول الدين نركنه على جنب مع احترامي العادات والتقاليد المصرية الأصيلة المستمدة من الأديان السماوية هتلاقي مصر دي نهضت غير كده ما فيش حاجة اسمها حرية رأي وحرية تعبير حرية الرأي وحرية التعبير زي ما قال أخويا السيد النائب بما لا يخالف النظام العام والأداب العامة هل تعلم أن رقابة على المصنفات الفنية كانت معطلة في فترة 30 سنة والقانون بتاع رقابة على المصنفات الفنية معطل وانه كانت الرقابة اصلا لامن الدولة ولرئاسة الجمهورية هل تعلم ان هناك قرية اسمها قرية سويسرا بين مصر والاسماعيلية ودي كانت للترفيه على المخلوع ورجاله وديوله ودلاديله ونظام حكمه وكان كل المهروشين دول اللي بتوع الفن كانوا يروحوا يرفعها على المخلوع ده معلومات جديدة لسه ما تعرفش اول مرة
قرية سويسرا
بين مصر وبين الاسماعيلية وكانت كل يوم خميس يجتمع فيها المخلوع وديوله ودلاديله ويجوا الالابيش اللي هم ما هم زعلانين ليه دلوقتي انه هتبقى مصر محترمه لانه وهسميهم لك بالاسم
يعني ضروري
والدليل على كده
يعني هم زعلانين هتبقى مصر
محترمه ما انا اكمل لك طبعا والدليل على كده انه اخونا جمال مبارك اصطحب روبي معاه في مؤتمر ديفوس ليه؟ روبي دي تفهم في الاقتصاد روبي دي اللي رفعت رجل مصر عليا حرام اللي حيبه يحصل ده يا اخوانا الموضوع المفروض بعد 25 يناير اتغيرت
الحسابات لكن وضح على مضمون الفيديو ايه يا استاذ زينبي مضمون بتاع الفيديو
يا بيه ما هو فيش مضمون عشان اعلق عليه ده كلام مفخخ ومعلب وسابق التجهيز وموعد وانا قلت لك ده حوار تحت تاثير ترامادول فما فيش فيديو اصلا عشان اعلق عليه
نعم
احنا بس عايزين وبعدين هو مش ده يسأل ومعذور لانه احنا اللي تركنا له الحبل على الغارب القنوات دي لازم يكون فيه ليها وقفة
ده اللي بعد اذن استاذ نبيه من يسافر العالم لا يجد في الشارع ابدا اعلان عن قناة فضائية ابدا في الدول التي تؤمن بالحريات وتؤمن بال لا تجد قنوات انت انظر على الشوارع الان انظر عدد البرامج الموجوده على الحوائط في 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 اينما ذهبت
يا ريت الشوارع
ده سياسه غريبه
القنوات دي بتعلن على الحاجات
الجنسيه غريب يعني
هل يعقل ان القنوات تعلن على الحاجات الجنسيه وتعلن على المنشطات الجنسيه
نعم
في اي دوله في اي بلد يعني ده تبقى في قنوات مخصصه للجنس وممنوع حد اللي عايز يروح هيروحها لكن احنا قنواتنا ما شاء الله جميعا بتعلن على الحاجات الجنسيه ويجيبوا واحده متاسلمه لها برنامج جنسي كامل مين قال كده
يبقى احنا
الدفاع بمنظور غربي
الاخلاق اولا يا استاذ نبيل
حمايه الامن الدوله يبدا بحمايه الاخلاق
طيب ناخد الفيديو اخر
مفهوم الدستور كما هو مستقر عليه ومن طريق تكوين اللجنه التي قرات الدستور هو الطور الوطني لا دستور باغلبيه واقليه بينما اللجنه التي نص بها ربع الدستور او مستهدف المصريين هي لجنه لا تعبر عن هذا التوافق الوطني لجنه قدر لها او فرض عليها او اختار منشئوها ان يكون فيها هيمنه للطرف مما يعني ان مشروع الدستور مهدد تهديد حقيقي لان وقت التصويت على المقترحات في موادو في طرف يملك مطلقا ان يفرض وجهه نظره ضد مفهوم الدستور الذي هو التوافق
أمين مكونات الجماعة الوطنية المصرية. ده ما اسميناه في وقت مبكر هنا إن في عوار في تشكيل الله. وهو أمر ينبغي التأكيد عليه بالأبد عليه وإحنا بنحاول نبحث عن مخرج لما نسميه الآن مأزق وأزمة الدستور. القبض على عوار تشكيل اللجنة معناه إن إحنا بنقفز على سبب رئيسي من أسباب هذه الأزمة إلا جمعنا الأسباب. إن البعض تسامحنا على الأوضاع المفروضة القيم اللجنة فيها عوار ننتظر المنتج. إذا كان المنتج حسنا أنا أشهد إنه حسن حتى لو إنه خرج عن لجنة غير موافق عليه. المسودة المعروضة على المصريين الآن أو المسودات تثبت إن إحنا في مأزق ناجم ليس عن عوار المنتج ولكن عن عوار المنتج والمنتج مع المسودة الأجنبية. لا المسودة نبعة ولا لجنة لجعل المسودة وطبع الدستور محل رضا وتوافق واضح. أنا أحاول أكون بارغ الاختصار في الوقت وأقدم ما أعتقد أنه اقتراحات للتفكير في وطن الخروج من المعركة. مقترح الجوهري والرئيسي هو إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق معايير وطنية متوافقة عليها على قاعدة لا هيمنة لطرف ولا إفصال لأي طرف. هذه المعايير لابد أن تضمن تمثيل حقيقي للطيف الوطني الواسع للجماعة الوطنية المصرية. مصر تتميز بأنها بامتياز بلد الوحدة والتنوع. وخذ من التنوع
نبيه الوحش. طبعا الشيخ عبد المنعم تنازل لحضرتك
عن الرد
وعن الشيخ الكرام. يعني حضرتك الأستاذ حمدي الصباحي يدعو إلى تشكيل التأسيسية من جديد والعودة إلى نقطة الصفر. هو مستاء من المنتج والمنتج معا. ماذا ترى في هذا الكلام؟
بص يا سيد الفاضل، أنا فخور جدا بأخونا حمدي الصباحي لانه هو دبح نفسه بنفسه، وانا قلتها له لما راح في التحرير ومسك ايد اخونا خالد علي والاثنين مجاهدين في سبيل الاشتراكية والحرية وليس في سبيل اقامة دولة اسلامية ولا دولة نهضوية. وقلت له باللفظ كده: اذا فاتتك الرئاسة يا حمدين اتمرمغ في التحرير. الراجل اصلا هم اولا 6 أو 7 اللي ملكدين علينا في التأسيسية، وانا مش زعلان منهم، انا زعلان من الرئيس محمد مرسي اللي عامل لهم حساب، وزعلان من الناس التانية اللي عامله لهم حساب. اخونا عمرو موسى وانا مصوره صوت وصورة وهو بيسكر وخايف على الكاس احسن يفوتوا. اخونا عمرو حمزاه والشهير بعمرو بس ما خايف احسن صدري بس ما يتغطى. حمدين صباحي خايف على بنته احسن بطل غنى. لو سمحت ما تطلعيش، لو سمحت ما تطلعيش بتعديه عشان تعب الناس يقف من دور.
بس برضو لابد
لو سمح
علمنا
لو سمح من علمنا
الاسلام.
الاسلام ماله علمنا ايه؟
قال لنا نتبنى
اللي بيجاهر بالمعاصم لو انت غيب ولا نميل.
لا بس برضو
لو سمحت
كذا علمنا الاسلام.
لو سمحت يا استاذ، لو سمحت
اتفضل
لو سمحت
اتفضل.
الناس دي اصلا الراجل ده ابوه صياد غلبان زي ما ابويا انا فلاح عجير، لكن الحمد لله ربنا كرمه وبيلعب في 100 مليون جنيه وقصور وفلل. منين؟ لازم الناس دي شعب مصر يعرف انه ده بيخدعه وبينافقه لانه بيتكلم على الغلابه. بامرت ايه؟ بامرت جريده الكرامه اللي اسسها لك القذافي، ولا بامرت الفلوس اللي جات لك من صدام وانت بتعمل دول وطنيين بالاجر او عمراء بالاجر عشان يبقى التعبير صحيح. دول مش وطنيين غيورين زينا، احنا غيورين عشان احنا الطبقة تحت المتوسطة. دول ما يعرفوش حاجة عن الغلابة، ده بيتكلم عن الفلاحين وهو ما يعرفش حاجة عن الفلاحين. دلوقتي حاليا دلوقتي من الطبقة الارستقراطية عمنا حمدين صباحي وهو اللي قتل نفسه يعني يا راجل انت حصلت على مكتسبات 4 مليون حافظ عليهم يا اخي يا اخي حافظ عليهم. يعني ايه يقول لك مصر متنوعة؟ لا مصر مش متنوعة، مصر اسلامية وغصب عن عينه اسلامية وغصب عن عين التخيل الاسلامية ومستكترين علينا يا اخي. ده انت امريكا اللي بتؤمن بيه وروسيا اللي بتؤمن بيها وستالين وماركس لما اسسوا دولة مدنية لكن ذاتها مرجعية مسيحية، بريطانيا مدنية ذاتها مرجعية مسيحية، مستكثرين علينا ليه؟ احنا دولة مدنية ذاتها مرجعية اسلامية، ده احنا بنقولهمش ما قلنا لهمش احنا هنعملها دولة دينية لان الاسلام ما فيهوش دولة دينية، قلنا لهم دولة مدنية ذاتها مرجعية اسلامية. مين زعلانين ليه؟ يعني حامدين ده اللي مسخن الناس على المادة 36 ولا 68 بعد التعديلات دلوقتي اللي هي المساواة الرجل بالمرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية بما لا يخص شرع الله. ده المفروض يتحاكموا، بينكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يا اخوانا انا بلاش مداهنة ومغازلة، انا بعتبرها الاسلاميين او بعض التيارات الاسلامية مش مداهنة ومغازلة، منافقين لانه بيسكتوا على دول. دول ما تكتش عليهم يا اخويا يا غالي، مش تقول لي لا او مش لا، ما هم دول السبعة اللي من فخاخين مصر هم دول. في حد تاني؟
انا ليا برضو تعقيب مع سيادة المستشار.
تفضل يا
باشمهندس.
طبعا تعليقا على كلام سيادة المستشار، هؤلاء الناس اظهروا حربهم على دين الله. دعك من حكاية ان احنا مش عاوزين مرسي ومرسي ممارسات،
الله ينور عليك،
ده كلام. ولو جاء اي احد غير الدكتور مرسي
عشان يطبق شرح
ورفع راية الله
بالضبط
وراد ان يعلي كلمة الله، نفس المنطق اللي حربوا به دين الله.
انهم لا يكذبونك ولكن ظالمين.
الله ينور عليك.
الله ينور عليك. هذه قضية واضحة، ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله فاحبط اعمالهم. هؤلاء قوم رضوا او كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، ذلك بانهم كرهوا ما
انزل الله فاحبط اعمالهم. احنا مش واضحين كاننا بنعمل خطيئة. ما تعلن يا عم انك انت راجل صاحب مشروع اسلامي وهتطبع المنهج الاسلامي. احنا 90% خلاص، هم 5% و10%. ما تعلن هيعرضوك طبعت المنهج الاسلامي، هيعرضوك ما طبعتوش هيعرضوك.
صحيح.
عشان بس نبص معارضة بمعارضة. اعلن.
يعني هي القضية عندهم كما قال القرآن، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
بالضبط.
بس في القضية. فهؤلاء يعني كشفوا عما في داخلهم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني قد بردت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، كما وصفهم الذي يعلم سرهم سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة بنتكلم عن حتة الحريات زي ما قال الأستاذ محمد العمدة وساعة المستشار. إحنا بنقول الحريات دي وضع لها النبي صلى الله عليه وسلم تقنينا رائعا في مثال جميل ضرب. والحديث عند مسلم عند البخاري قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، الرجل اللي بيحرص حد الله واللي بيحرص دين الله واللي ساقط في المستنقع والعصيان لله، كمثل قوم استهموا على سفينة فصارت طائفة منهم أعلاها وطائفة أسفلها. ناس يركبوا مركب يسافروا، من اللي يبقى فوق من اللي يبقى تحت عامل قرعة. لا، طائفة بقت فوق وطائفة بقت تحت. الطائفة اللي تحت دي لما تحب تجيب مية لابد ان تصعد على اللي فوق وتجيب المية. جهبز منهم وعبقري من عبقري. الله الله، طب ما المية تحتنا، ما نخرج خرق في نصيبنا واحنا احرار في نصيبنا، تملكنا مع ان نيته حسنة. خلي بالك يعني دي فرق كمان بين هذا وهؤلاء السفلة، في فرق.
مش حاسس.
لا
لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
يعني في فرق بينه. يعني هذا عنده نية حسنة، عنده نية حسنة ان هو ايه، حتى لا نؤذي من فوقنا.
انا اقول بشيخ عبد المنير هتهدي.
فقال النبي صلى الله
عليه وسلم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم ما أرادوا وما أرادوا لهلكوا جميعا. احنا لو تركنا هؤلاء الناس لهلكنا جميعا، نركب تغرق بينا كلنا.
صحيح.
ولو اخذوا على ايديهم لنجوا. يعني احنا اخذنا على ايدي هؤلاء
والله
اولا نجا لهم، ثم نجا لمجتمعنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟
الفيديو الاخر يا شيخ عبد المنعم، فيديو اخر.
خذ على يدي
أنا أقول هذا وأكرره، لأننا أعتقد أن الشعب المصري واعي وفراد ومدرك جيدا أن الدولة الدينية والدولة البوليسية سيئين، لأنك لا تحاسب الحاكم. الدولة الدينية لا تستطيع أن تقول أن حولك ربنا آه. الدولة الدينية الدولة البوليسية بالقهر مش هتحاسب الحاكم. اللي قالوا في التاريخ الثاني الماركسيين مثلا تصوروا انه ماركس وضع ايده على الحكاية الكاملة وانتهى والعلم خلص، وثبت ان كل هذا الكلام كان فارغ وانهارت الماركسية. ايضا اصحاب الفكر المطلق من الناحية الدينية يقولون نفس الكلام، وهذا غير صحيح. الاسلام الدين مطلق والسياسة نسبية، وخلط المطلق بالنسبي يؤذي الامرين جميعا، يضر المطلق وضر النسبي. فلا بد ان نفصل بين المطلق والنسبي.
في كلمة في رأي حضرتك كيف، ما هي وسائل الخروج من المأزق في رأي حضرتك؟
الخروج من المأزق، الديمقراطية هي مبادئ الديمقراطية. لن نتعلم الديمقراطية الا بشوية مبادئ الديمقراطية من خلال تعلم فن الحوار.
فضيلة الشيخ مين يرد على
انا ليا تعقيب؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشكلة احنا عندنا في مصر الان صار ينبري والتحدث عن قضايا الاسلام الكبرى التي لا يتحدث فيها عنها الى الجهابذة من العلماء الذين اقبلوا درجة من العلم عظيمة جدا، عرفوا كل فنون العلم الديني حتى يتحدثوا مثل هذه القضايا. هذا يبتدي يصنف الدين والسياسة، وكأننا نعود إلى النظرية السابقة فصل الدين عن السياسة وعزلهم عن بعضهم. وهذا طبعا نظرا لوجاهته في المجتمع وحسن عبارته وإن من البيان لسحر، يأخذ بألباب من لا يفقه في أمر دينه.
طول حق جامعة توصف
الله عز وجل. إحنا لا نذكر أسماء، إحنا اتفقنا على
تمام.
يعني أنا وكل لبيب بالإشارة يعني.
ولا لبيب ده هو علماني صرف.
يعني أنا أعجب من مثل هؤلاء. يعني إذا تحدث جمال الآن في مجال الطب قام الناس عليه وقالوا كيف تتحدث في مجال الطب، هذا أين دوره أو أين علمه في مجال الشريعة حتى يقف وينظر أمام الناس ويسأل في قضايا لو سئل عنها أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي لتدفعوها جميعا إلى غيرهم مخافة أن يقولوا كلمة تغضب الله سبحانه وتعالى عنهم. فهذا يتجرأ ويصنف ويقسم الدين الى سياسه وغير سياسه، هذا يعني قياس غير عجيب، واعطاء فرصه لمثل هؤلاء المبتورين العقول، انا بسميهم بتر عقلي، فتنوا بالعلمانيه لا يتحدثوا الا عن الديمقراطيه. اقول لهؤلاء يعني من عظمه الامم الحفاظ ان يحافظوا على مكتسباتهم التي اكتسبوها من واقعهم من حياتهم. وانا قلت هنا في المكان ده قلت الهند برزت في مجال، وهو نأخذ منه مثال
تكنولوجيا المعلومات،
لا ده برزوا بإظهار فنهم اللي احنا بنقول فن وما فن. لما نقلوا الفن النابع من واقعهم الآن، عشان كانوا يدخلوا السيما زمان إما كانش فيه فيلم هندي ما يدخلوش. ليه؟ ينافس الأفلام التانية، وإحنا ما عبارة عن مسخ نقلد.
وهم في قبال برضو فشلت الهند الآن لأنها حاولت أن تقلد
الغرب. أن تقلد.
نعم.
لكن عندما كانت تأتي من طبيعتها نقول لهؤلاء لماذا تسميها ديمقراطية؟ لما تنشورية؟
كلام حضرتك واضح و
يعني إيه لماذا؟ لماذا يكون كذا؟ أنت ليه عمال تتنحك وتقول لابد من لغة الحوار؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو في أحلك الظروف ما سأل ذلك عندما اختار مكان للمعركة وأشار عليه ذلك الأعرابي البدوي وقال هذا منزل؟ الله يختار لك ولا انت الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة، قال ليس هذا بمكان. هل هناك شورى اعظم من هذه؟ هل هناك
عراء النبي؟
هل هناك
وقبل
والنبي الذي عصم رأيه وحي يوحى لا ينطق عن الهوى يستسلم لرأي هذا الاعرابي وينصاع لامره؟ امة وصلت الى هذا الحد من الفكر نريد ان نقلد غيرنا؟ ألا نجد في ديننا وفي أفكارنا وفي علمنا وفي ديننا ما ينهض بنا ونبحث بس عند الشرق والغرب عشان يأتي ويأتي علينا فيلسوف مثل هذا يصنف قول سياسة وشريعة مطلق ومقيد؟ كلام لا يصلح.
ويغرر به بعقول ويغرر بعقول البسطاء الذين لا يفقهون في شريعة الله، نقول له رب على نفسك تكلم في القانون، القانون الفرنساوي اللي انت حفظته معذرة يا اخوانا اتكلم فيه واحنا عطينك
انا لو مسؤول في الدولة بخلي حتى يدرس للطلب
خليك في هذا القانون من اصل الشريعة اذا تكلم الشيخ فلان الفلاني الذي اخذ دكتوراه في الطب ثم اخذ دكتوراه في الشريعة من الازهر يقولون ما حصيلتك في في العلم وانت لم تتلمذ من بدء حياتك من اولى ابتدائي لحتى تخرجت من الازهر، يتحدثون عن علماء.
اذا انت تؤكد على يعني ردك الواضح عدم فصل الدين عن الدولة.
لا شك في ذلك.
هناخد فيديو تاني والاستاذ محمد العمدة يعلق عليه.
انا اتذكر كويس جدا ان انا كنت حضرت حديث ما بين شيخ الازهر دكتور الطيب وقداسة البابا شنودة، كلام ده كان من بعد حس كنيسة القديسين
يناير 2011
وكان بيعلق على انا فاكر انها كانت كمان ما بعد الثورة على يعني موقف كان حصل في مسجد النور اللي في العباسية بان في مجموعة من السلفيين راحوا ويعني هم اللي اعتلوا المنصة وكانوا بيتكلموا وكده. فيعني اللي انا اقصده ايه ان يعني كل الامور ديت بتحدث في اي مكان، لكن انا النهارده دلوقتي ما بين البابا وما بين شيخ الازهر امر جميل جدا، لكن ليست بالصوره اللي احنا بنتمنى ان الدنيا تمشي عليه. لا، لو عايزين النهارده ان يكون فيه فعلا جلسات مثمره، لا هات لي بقى الطيارات كمان الثانيه المؤثره على المصريين.
هات لي الطيار اللي طلع النهارده ودعا في هذا اليوم السعيد دعوة انا يعني اكاد افقد عقلي، يعني دعا البابا تودروس انه يدخل في الاسلام يعني.
ايوه
يعني الصراحة يا
بعض اصوات
بعض اصوات بس ان يوصل ان انا افكر بالشكل كده.
حضرتك قلت برضه
زي دعوة
القذافي لما راح للفاتيكان وقال لهم يا ريت تدخلوا في الاسلام،
وكان بيدعو للستات بس يعني
احنا يعني احنا هنا علشان نبقى عمليين في النقطة ديت، لا لازم المجتمع ده يتوسع شوية. وانا مش عايز ان احنا نشتغل بطريقة يعني
علوية يعني او فوقية
لا، وطريقة يعني معتادة وقديمة. واصبح حتى النهاردة لما مقابلة البابا بشيخ الازهر بقت بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للمواطن المصري مقابلة ضعيفة ليست ذات نتيجة باختصار. وكمان ده يعني يدينا ايضا نتائج اخرى او يدينا مردود اخر بان احنا من طوال مقابلات
بس مش مهم ان المؤسسات حتى اللي هي مسؤولة وهي
المؤسسات وليست مؤسسة الكنيسة الأرثوذكسية مع الأزهر فقط. لا، أنا ضد كده. أنا أحب يعني أرغب بأن المؤسسات تتقابل.
طيب قل لي نقاط محددة بقى نعمل إيه يعني لو الأمر بيدك عندك عصا سحرية تعمل إيه؟
يعني أنا من رأيي أن إحنا يعني أن تحدث اجتماعات فعلا ويكون فيها حتى الطيارات المضادة المتشددة وكلنا نقعد على طرابيزة واحدة ونفكر في مصر. يعني هي دي النقطة الرئيسية. خلينا بقى نقعد ونفكر ايه المشاكل اللي بتقابلنا. مثلا مشكلة الوعظ الدين مشكلة يعني انا في اعتقادي اني ممكن اتكلم مع السلفيين وانا على الترابيزة، ايه اللي يضرك بان احنا نعمل لمصر سويا وبدون ما انت يعني تقول كلام ضدي ولا انا اقول كلام ضدك ونتفق على مع بعض على ان الوعظ الديني. تفتكر فيلم حسن ومرقص
يا فندم؟
يعني اعتقد انك
ليه علاقه بفضل
هيك منتج الفيلم يعني الفيلم ده فكرته رائعه، فكره عظيمه جدا على راي المنتج المنفذ وقتها. قال لي احنا عايزين نوزعه مع رغيف العيش، لان الفكره ببساطه شديده ان احنا عايزين ان الوعظ الديني اللغه بتاعته تتغير. توصيل الرساله من سواء الكاهن لشعبه او امام الجامع لشعبه نفس القصه، ان اللغه تتغير. احنا عايزين نوصل بناء لمصر، فالمؤسسات تجتمع يكون فيها السلفيين يكون فيها الاخوان الاقباط الارثوذكس والبروتستانت وهكذا، ونبتدي نحط بقى على الترابيزه بتاعتنا مشاكلنا ونبتدي
احنا معانا هنا في.
عدنا اليكم من جديد اعزائي المشاهدين بعد ما استمعنا الى المستشار ايهاب رمزي وفي حواري مع الاستاذ عماد الدين اديب. يعني هناك شكوى من الخطاب الإعلامي والخطاب السلفي على وجه التحديد.
والله هو بس انا قبل ان اتحدث في هذه الجزئية عايز في اشارة سريعة تعليق بسيط كده على اخي العزيز الاستاذ حمدين صباحي وعلى الدكتور يحيى الجمل
فضل
وعلى المهندس نجيب سويرس وعلى الاخ يوسف الى اخره.
فضل
يعني بالنسبة للأستاذ حمدين طبعا بالنسبة لأخ فاضل وخدنا مع بعض الفترة من 2005 إلى 2010 في المجلس وكنت واقف معاه في الدور الأول من الانتخابات وكانت وجهة نظري أنه إذا كان في أغلبية من التيار الإسلامي في المجلس يبقى لو كان الرئيس من تيار آخر يبقى ده شيء إيجابي فيعني وعملت له مؤتمر في أسوان وما شاء الله حصل على رقم تخطى 40,000 صوت في أسوان وكنت بدعي له في أكثر من محافظة مش بس أسوان يعني. إنما رغم أنه هو أخويا ورغم المودة هو عارف أنه في مودة بيننا وفي احترام متبادل لكن مصلحة مصر تقتضي أن احنا نتصارح ما ينفعش أن احنا نسكت لازم نتصارح يعني احنا 90 مليون 90 مليون دول ما ينفعش يتغامر بيهم وما ينفعش نهدد مستقبلهم وما ينفعش نبقى احنا في خطر وعيالنا وأطفالنا وأسرنا نبقى في خطر ما ينفعش. أنا عايز أقول للأستاذ حمدين يعني للأسف في ناس من كومومبو لا انتقدوني عشان أنا كنت واقف مع الأستاذ حمدين. طب ليه يا جماعة؟ أنا أمور عارفها بس أنا بحب أخذ ودي في الكلام. لا حاسين دلوقتي يا عمي ده عايز يفركش الليلة كلها عشان يخش الانتخابات تاني.
أيوة.
ده الانطباع اللي واصل للإيه؟ الانطباع اللي وصل لمواطن بسيط. فأنا عايز أقول يعني مرة الأستاذ حمدين طلع واتكلم على إنه لابد إنه إحنا عايزين نعمل مليونية أو حاجة زي كده انه الرئيس لا يمد له في مدته. طيب رغم انه هذا الكلام خطأ قانوني فادح لانه المفروض الرئيس انتخب في ظل الاعلان الدستوري وبشروط الاعلان الدستوري المفروض ينطبق عليه مدته اللي وردت في الاعلان اللي انتخب في ظله نعم. وبعدين الدستور لا يطبق او اي قاعدة قانونية لا تطبق الا من اليوم التالي لنشر القانون فكقانون غلط. لكن انا يا استاذ حمدين مش هكلمك كقانون. هل مصلحة مصر وهل اقتصاد مصر وهل فقر مصر وهل الناس اللي بتعدي عليك انت وفي الاماكن العامة تقعد تشحت وتبيع مناديل وتبيع فول سوداني وتبيع لب يعني هل الناس دي تحتمل ان انا بعد الانتخابات باربع شهور اروح افركش الانتخابات واعيدها تاني؟ دي مصلحة وطن ولا مصلحة شخص؟ ده سؤال. لما نيجي في قضية تاني واخد بالك وعملنا تيار شعبي وكذا وكذا نبص نلقى حساب الرئيس على 100 يوم 100 يوم ايه؟ واحد وارث تركة 30 سنة كلها ضياع. ده أنا والله بقول الذي يتولى أي منصب في هذا الوقت هذا مبتلى وهذا شايل شيلة غيره. ده شايل شيلة غيره. ده يشكر إن في حد يرضى يتقبل مسؤولية في هذا الوقت وينسب إليه إيه؟ يعني في ناس اللؤمة بقى بتوع الفلول وبتوع أصحاب المصالح يقول لك ده الناس زادت مش عارف إيه ده الناس زادت سوء ده الناس. طب يا أخواننا ده مسؤول عنها الناس النظام الحالي ولا دي مخلفات 30 سنة ومطلوب من النظام الحالي علاجها بيعكس كل شيء. فهنا يعني الجزئية الثانية ان انا اجي اقول الحساب ومليونية الحساب بعد 100 يوم بعد 100 يوم في بلد ضايعة بعد 100 يوم في بلد بتسعى واخد بالك تحصل على قروض. يعني هل ده المقصد به المعارضة البناءة اللي مقصود بها علاج الازمة؟ انا بسأل بس انا بسأل ويشترك معاه المواطن هل مثل هذه الدعوة يعني ده احنا بنقول مبتلى اللي زي كده الشعب كله احنا في ظروف عايزين نعدي مرحلة خطيرة عايزين نعدي مرحلة خطيرة مؤسسات الدولة تكمل موازنة الدولة نلقى لها علاج. ده احنا لازم نبقى كلنا قد واحدة مش هاجي بعد 100 يوم اقول لك طب هو مطلوب منه وحده ان هو يعالج ولا مطلوب من الرئيس والمؤسسات بالتحالف مع الشعب؟ كله عمال يتكلم من بره ايه اللي عمله ايه اللي وكأنه ده هيعمل لوحده. ده بيعمل بينا بيعمل ببتاع الزبالة اللي في الشارع وبيعمل ببتاع الشرطة وبيعمل ببتاع الجيش بيعمل بالكل يعني. انما هم بيتكلموا كأنه هو وحده اللي المفروض ايه. فهل يعقل ان انا بعد 100 يوم بعد 100 يوم اقول كشف حساب؟ طيب ادي مثلا في محافظة كفر الشيخ واقول لك التيار الشعبي عمل كذا وراحوا حضروا في الصف الاول وبتاع وفركشوا كلمة المحافظ ومش عارف ايه انه يعني في اخونا للدولة. طيب يعني يا جماعة ما اي مسؤول له حق اختيار الناس اللي هتشتغل
مجاندي. نعم.
يعني يا اخواننا دلوقتي الرئيس اوباما حاجي بعد ما ينجح يجيب المساعدين بتوعه في البيت الابيض من الحزب الجمهوري هتصل بجورج بوش يقول له يا بوش هات لي جماعة من عندك يشتغلوا معايا ولا انا بجيب اهل ثقة واهل كفاءة وكذا وكذا. اذا كون القانون اعطى للمحافظ ان يختار احنا مش عارفين المعلومة صح ولا غلط، لكن كون القانون جعله هو المسؤول عن اختيار يبقى دي مسؤوليته. يبقى انا ما اقولهوش تعال انت اخوانت وما اخوانتش، هذا مصطلح من مصطلحات الفتنة برضو، اخوانت ولا ما اخوانتش، لا انت جبت مسؤول مصري ينفع ولا ما ينفعش،
مسؤول مصري
يصلح يعني ولا ما يصلحش،
اخوان سلفي مصري أيًا في
كان. يعني. ايا كان نعم. جبت مسؤول يصلح ولا ما يصلحش. انما المصطلحات اللي بيروجوها للفتنة والاخوانة ومش الاخوانة وبتاع، واطلع وفركش ليلة بتاعت مثلا او احتفالية في محافظة، لا يا استاذ حمدين راجع نفسك يا استاذ حمدين، ما تتأثرش بواحد مثلا واخد بالك من اللي حواليك يكون مخرج وعايز مصر تتهردم، عايز مصر تتهردم عشان انا بكتب من افلام معينة خايف لناس معينة تبي تمنعها. يا استاذ حمدين ما تتأثرش برجل اعمال كان بيقول انا لو شفت واحدة منتقبة بيجيني اكتئاب. لا يا استاذ حمدين، يعني يا ريت تشوف مين اللي حواليك وتشوف يعني. وبعدين حاليا حتى في موقف هذا لما الرئيس بيدعوه، واخد لبالك انا الرئيس بدعيك، ده حاجة فيها تقدير. لما اكبر يعني اكبر مسؤول في الدولة بيستعين بي ويسترشد بي ان البلد في ازمات واوا، وكل كبار الدولة المفروض يتعاونوا نجتمع والامور تتحل، انا بستدعيك تجيني تقول لي ما تعملش مش عارف ايه الا لما يفصل في القضايا. هل هذا، معلش انا بسأل اي واحد عنده ولو قدر يسير من الوعي، هل هذا يبتغي مصلحة مصر؟
خالص.
هل مثل هذا الكلام يبتغي مصلحة مصر؟ اقعد استنى لغاية ما الدستورية تبت، وبعد ما الدستورية تبت ترجع القضاء الاداري تبت، وبعد ما القضاء الاداري تفصل ارجع اعمل طعن في الادارية العليا. استنى ده كله.
استاذ محمد.
ده سؤال.
السعيد احنا لما عالتبدي بعدهم طار. ما بيعملش لمصلحة البلد. ده طار.
ده غير كده كمان يعني حتى الكلام الوكيل من الناحية القانونية. يعني هو بيتحدث استاذ حمدين بكل ثقة ان المشروع اصلا الاختيار فاشل وكذا وكذا وكذا. ليه استاذ حمدين المادة 60 مش هي اللي قالت يجتمع اعضاء مجلسي الشعب والشورى مع بعض ويجتمعوا وبعد كده يشكلوا، مش هو ده النص؟ وهذا النص ده جمع جهات برلمانية عشان يكون قرارها برلماني، واخواننا ادي الجهات اللي انتوا انتخبتوها هي اللي شكلت الجمعية، والنص ما قالش تتعمل يختاروهم من بره ولا من جوه. لكن السياسة لما تخش بقى، لما تخش في الاحكام وتخش في كل شيء ما حددش. فالنص العام دي احكام الدستورية وكل احكام القضاء، النص العام يظل على عموميته ما لم يخصص، النص المطلق يظل على اطلاقه ما لم يقيد. انا ما حد ما قال ليش اختار من بره او من جوه، يبقى من حق اجيب من هنا او من هنا او من واحدة فيهم.
قال يختار النص،
قال يختار وخلاص وما حددش. يعني انا عايز اقول ايه يا جماعة، يا جماعة اذا كان في حد واخد لبالك معاه دخل ومعاه مرتب، يا جماعة في ناس مش لاقية تاكل والله،
تاكل من الزبالة.
يا جماعة بتوع السياحة اللي كانوا من ارقى الطبقات اقسم بالله قاعدين بيشتكوا مر الشكوى، بتوع السياحة اللي يعني اعلى طبقة بتجيب دخل في الدولة قاعدين بيها، انه يا جماعة حرام في عيال بتنام من غير عشاء، راعوا البلد حرام عليكم، اتقوا الله. اللي عايز يخش انتخابات واللي عايز يخش مجلس الشعب حتوقعوا البلد، وبعد كده حتنتشر الفوضى، وبعد كده البلطجية حخش على بيوتنا. انا عيالي بكلمهم في اسوان قالوا لي احنا خايفين مش عارفين ننام، بلطجية دخلوا على واحدة ربت اسرة وشمموها وقطعوا لها ودنها وقلعوا منها الحلق وبتاع وسرقوا مش عارف كام 30,000. ما بقيش في امان ولا في الشارع ولا في البيوت، وانتوا كل واحد بيدور على مصلحته الخاصة، يا فيها يا خفيها، مش فيها يبقى اهدمها، حرام عليكم حرام عليكم، ما فيش حاجة عندي اقول حالهم غير حرام عليكم.
تعليق على كلام يعني 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 كلام نابع من القلب من انسان وطني مخلص يدعو هذه القوى المتناحرة المتخاصمة، يا جماعة مصلحة البلد اولا. شيخ عبد المنعم اتفضل.
يا استاذ محمد يعني كأن الثورة
وانا ابن
قد قامت
يعني.
قد قامت والله سعادة المستشار، كأن الثورة قد قامت لتكشف امثال هؤلاء. وكما قال هؤلاء عندهم جرأة على الله سبحانه وتعالى، عندهم جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم جرأة على شرع الله. وانتظر إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، انتظر مزيدا من كشفهم وفضحهم وهتك أستارهم. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هؤلاء إن تمسسكم حسنة تسؤهم كما قال ربنا تبارك وتعالى، يفرحون في مصائب
المسلمين يفرحون في مصائب من لم ليسوا على هواه. وإذا جاء نصر والولوا وقالوا لا هذا كذا وكذا وكذا. فهؤلاء أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشفهم. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل ألا ينفعهم الندم وقبل ألا تنفعهم التوبة.
يعني إكمالا لكلام الشيخ معذرة يا خنبيث إن الله سبحانه وتعالى أبى مع بركة هذه الثورة إن هي يبقى هناك غثاء لابد الزبد يذهب وجفاء كل يوم يمر على الثورة هذه الطيبة يظهر من كان في قلبه مرض. وهذا من عظيم رحمة الله بهذه الأمة. ثم يبقى الخير
انا اعلق بس كلمتين
هاخد اخر فيديو حضرتك علق عليه
كمان ادعينا ونخلص
هناخد اخر فيديو وهنعلق عليه مع حضرتك ان شاء الله. اتفضل.
صالح وزير الصناعة والتجارة عن بدء تطبيق التدريجي لنظام عمل المحلات التجارية اعتبارا من 1/12/2012 حتى 31/4/2013 وفق القطاع والنطاق الجغرافي والموعد. بيأتي هذا القرار بعد توصل الحكومة لاتفاق مع أعضاء الغرف التجارية واللي مثلهم الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وفق القرار الجديد فإنه هيتم إغلاق الورش المقلئة للراحة بالمناطق السكنية بالقرى والمدن الساعة 9 مساء باستثناء محل إصلاح الإطارات. فيما يخص المحال التجارية في القرى تقرر خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 مساء والإغلاق التام هيكون 11 مساء. أما في المدن تقرر خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 10 مساء والإغلاق التام هيكون 12 مساء. فيما يخص المطاعم والمقاهي تقرر خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 12 صباحا أي منتصف الليل وأن يكون الإغلاق التام 2 صباحا وذلك تحديدا في القرى والمدن. على أن يتم السماح بالبيع المباشر بعد الموعد دون جلوس الزبائن وكذلك السماح بخدمة التوصيل. فيما يخص الصيدليات ومحطات البنزين تقرر خفض الإضاءة الخارجية وإطفاء الأضواء المبهرة من الساعة 9 مساء بالقرى و10 بالمدن مع مراعاة أن تكون المواعيد حرة للمحال التجارية والعامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والأوكازيون. من ناحية تانية تقرر البدء الفوري في دراسة المواعيد المناسبة لفصل الصيف ومراعاة خصوصيته وظروف النشاط التجاري خلاله.
أستاذ نبيه الوحش حضرتك لك تعليق
وكان يعني أنا فخور أنه
محمد العمر
تنظيم هذه المواعيد على النحو المشار إليه لأن أنا كنت معترض. أنا مش معترض على قرار غلق المحلات لكن كنت معترض على التوقيت إن هو لسه الدولة برضو فيها الاقتصاد إنما بالشروط والمدد اللي وزيعت دلوقتي أنا موافق عليه وببصم بالعشرة برضو حاجات معقولة برضو مش هتضر ناس كتير في نفس الوقت مش هتخلي الحبل على الغارب زي ما كان يصار 24 ساعة. في جزئية فاتتنا في التعليقات اللي فاتت أخويا الفاضل النايب محمد العمدة قال إنه ائتلاف الأقباط بيحج على السفارة الأمريكية. أنا بقوله لا ده في ناس كتيرة مش بس بعض ائتلافات الأقباط إنما للأسف ناس متأسلمين وانا عارفهم بالاسم وكتاب ومفكرين ومثقفين وبعض اللي بيدعوا العلم في الازهر بيحجوا الى السفارة الامريكية وفضحتهم وساق وكليكس مش انا اللي بقول ومنهم ناس مع السفير الامريكية السابق ومع السفير الامريكية الحالية كانوا بيحتجوا على المبالغ الزهيدة اللي بتجي لهم من امريكا ومن منظمات المشبوعة وقالوا لهم احنا عايزين مبالغ اكبر لدعم الديمقراطية. للأسف كنا انا من واحد من ضمن الناس كنت واخد مقلب في بعض الكتاب اللي بيتشدقوا بالوطنية وبيلبسوا قميص الوطنية واتضح ان هم زي ما قلنا في البداية ادوات من ادوات اللوب الصهيوني الغربي اللي بيخربشوا في جسم الوطن وعايزينه ينزف باستمرار. ولو سمحت لي وعندي شجاعة الأدبية أسميهم بالاسم بس أنا شايفك كده هتغدر علي لو سميتهم بالاسم وهتقول لي أصل إحنا والحكاية وخوفين من القضايا. أنا ما أعرفش إحنا شغالين أنا مش شغال بتاع درع على الكورنيش أنا شغال بتاع قضايا. لو جات لكم قضايا في القناة أنا اللي هتحملها ولو جات لنا قضايا أنا برحب بيه لأنه أصل ديتها إيه يا إما غرامة
وهلمها من اهل الخير قدام السيدة والحسين، يا اما حبس، وده ارخص لنا من ان احنا نعيش جبناء على سطح الارض.
شكرا استاذ نبيه. احنا في نهاية الحلقة هناخد بقى من فضيلة
دعاء الشيخ من
دعاء من الشيخ عبد المنعم عبد المبدي، دعاء كده يعني بأن ينقذ الله سبحانه وتعالى مصر من هذه الكبوة. وبنقول يعني قبل نهاية الحلقة يا جميع القوى السياسية، يعني اتركوا مصالحكم الذاتية وضعوا مصر في اعناقكم.
لا انا بختلف معاك، انا بختلف معاك، دول مش قوى سياسيه. نعم. دول عملاء معذورين. اتقوا الله وارجعوا الى صوابكم. نعم. واعرفوا ان مصر للمصريين وان مصر بتاعتنا، واحنا مش معذورين مفروش ولا معذورين هدار جديد.
طيب بس بننوه ان هناك دعوه لنصره البرلمان
يوم 14.
يوم 14 ينبهنا عليها بسرعه
ان شاء الله. يوم 14/11 في الدعوه الاداريه العليا اللي كانت مرفوعه من المواطن انور صبح درويش. هذه الدعوه هي التي تفرع عنها الدعوه الدستوريه، وصدر حكم الدستوريه، ووصل الحكم الدستوريه للمحكمه الاداريه العليا. فالمحكمه الاداريه العليا هي التي سوف تحدد نطاق حكم الدستوريه، هل هو منعدم او هل يطبق الحكم على الثلث فقط. هذا هو اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
يعني النواب جدا
لقضية عودة البرلمان
يوم 14/11،
مدعوين النواب ومدعوين الناخبين. وكان معانا في اجتماع النواب بالأمس حزب الحرية والعدالة والنور والوقت
الموعد
كل النواب، ولكن في الدعوة هذه المرة بنطلب من
عامة من اسم محمد العمدة،
بنطلب من أعضاء بالذات أعضاء أحزاب التيار الإسلامي، أنا بدعوها تحديدا لأني المجلس اتقال عشانه. وهذا ما ذكرته المستشارة تهاني الجبالي، انها مش عايزة تيار اسلام سياسي، فدول اولى ناس ان هم يدافعوا عن البرلمان اكثر من الناس اللي هي بتتحرك حاليا.
طيب فضيلة الشيخ عبد المنعم، يعني ده يعني
اللهم انا نسألك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهان فيه أهل معصيتك ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء ومرافقة الأنبياء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الخير لمصر وأهلها يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض. اللهم إنا نضرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم هيئ له البطانات الصالحة التي تدل على الخير وترشده إليه. اللهم أعنه بعونك يا رب العالمين ووفقه بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم اجعل فترة رياسته خيرا للبلاد والعباد، اللهم اجعل فترة رياسته خيرا للبلاد والعباد. اللهم إنا نسألك أن تحفظ دماء المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ دماء المسلمين في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بكل من يريد سوءا بمصر وأهلها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان، وانصر المستضعفين في أرضك يا رب العالمين. اللهم عليك بطغاة الأرض أجمعين. اللهم يا جبار السماوات والأرض زلزل عروش الجبابرة. اللهم اقسم ظهور الجبابرة. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم طهر فساد قلوبنا. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا جزيلا للضيوف الاعزاء، كانت حلقه متميزه. مع شكرا اشكر فضيله الشيخ جمال منصور عضو مجلس الشعب عن حزب النور، الاستاذ محمد العمده وكيل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بمجلس الشعب، فضيله الاستاذ او استاذ نبيه الوحش المحامي بالنخب والدستوريه العليا ووكيل حزب الفقراء كما يطلق على نفسه، والشيخ والشيخ عبد المنعم عبد المبدع الداعية الإسلامي. أشكركم شكرا جزيلا على هذه الحلقة المتميزة، وحتى نلتقي مجددا في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.